إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 13 بعد 102، توفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته، وسنتناول فيها عددا من الرسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم السليم السديد لها، وأن يرزقنا وإياكم الانتفاع بها، وأن يجعل حظنا من هذه الرسائل والكتب والدورات والدروس أوفر حظ ونصيب في الفهم والاتباع والانقياد والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقع في عدد من الرسائل، نبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة في اتباع الأمر الأول والأمر بالزهد في الدنيا، وهي رسالة الإمام الثوري رحمه الله إلى عباد ابن عباد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعلوم أن أئمة السلف رحمهم الله قد اجتمع لهم العلم والعمل، فهؤلاء ما أمروا حرفا على أذهانهم وعلى ألسنتهم حتى أمروه على قلوبهم، فكانت الألسنة لا تنطق وحدها، ولم يكن الحظ من علومهم علم اللسان والفصاحة والبيان، وإنما كان النصيب الأوفر والحظ الأعظم للقلب والإنقياد والاتباع. فما كان السلف حظهم المسائل، وإنما كان حظهم الارتقاء إلى الفضائل وإلى معالي الأمور، ولهذا كان الحرف الذي يمر على ألسنتهم يستقر في قلوبهم فينبت الكلأ والعشب الكثير، ولهذا نطقوا بالحكمة ونطقوا بالاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، فكانوا مع إيمان بالله على غاية عظيمة في الاستقامة، ولذا فهم في باب السنة، فهم في باب السنة أهل الاستقامة وأهل الجماعة، وهم الذين تبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم في باب العبادة لا أعبد منهم، فلقد كان يترجم لهم بالعبادة والطاعة، كانوا أسبق الناس إلى العبادات وأسرع الناس إلى المنافسة في الخيرات. وهم في باب السلوك والأخلاق حدث ولا حرج، فقد كانوا علما يمشي على الأرض، علما قد كانوا حججا، قد نصبهم الله عز وجل رايات، فما كانوا فتانين ولا مفتنين، وما كانوا ضالين ولا مضلين، ما فتن الناس بإيمان، وإنما كان إذا وقعت الفتنة لجأوا بعض الله إلى الإيمان. فبه كان الله يفرج الكرب ويزيل الهم ويرفع الغم، بهم وبرؤيتهم تذكر السنة ويذكر الشرع، فكانوا من آيات الله سبحانه وتعالى. كم نفع الله عز وجل بثباتهم في كثير من المحن والفتن. فما كان للناس ملجأ بعد الله إلا هؤلاء الأئمة، سفينتهم الدائمة المستقرة الثابتة الآمنة الهادئة التي وصفها السلف الصالح بأن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. فسفينة نوح من يقودها؟ لا نقول من يركبها، من يقودها أولا؟ أئمة السلف رحمهم الله. لهذا تحقق فيهم وعد الله عز وجل لما قال: وهدوا إلى الطيب من القول، إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا إلى الطيب من القول. وتلك هي مواعظهم التي لم تكن مواعظ القصاصين، وإنما كانت مواعظ الراسخين. مواعظهم هي مواعظ القرآن، مواعظهم هي مواعظ السنة، مواعظهم الجامعة بين العقل الصريح والنقل الصريح والواقع المستقيم المنضبط، الذين يقولون بأن السلف أو منهج السلف فيه الجفاء والجفاف، هذا لا يعرف ما معنى منهج السلف. لو عرف أن منهج السلف هو الدين، وأن الدين أخبار وأحكام مواعظ وأمثال، وهؤلاء لم يكن تفوقهم في باب واحد إنما تفوقهم في كل باب، لأنهم بالكتاب نطقوا وبهم نطق الكتاب، وبالسنة نطقوا وبهم نطقت السنة. لهذا كانت مواعظهم أعظم المواعظ، أعظم المواعظ على الإطلاق. فرحم الله السلف الذين حصل لهم الكمال في العلم والكمال في العمل، فكانوا خير أمة أخرجت للناس وأتباع خير أمة أخرجت للناس، وسيظلون هم خير الناس حتى يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. وإلا فالحكمة التي ينطقون بها هي حكمة القرآن والسنة، وما يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. ولهذا أبو زرعة رحمه الله تعالى لما سئل عن أعظم الوعاظ شهرة وهو الحارث المحاسبي وما كان له من المواعظ حتى كان يبهر العقول في هذا، انتقدها لأنها لم تكن مواعظ قائمة على شاهدي القرآن والسنة، وبين أن أعظم المواعظ ما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع إمام ملأ الدنيا علما، مع إمام هو الإمام حقا الذي قال فيه أحمد رحمه الله تعالى: سفيان الثوري هو الإمام. هكذا يقول أحمد: سفيان الثوري رحمه الله هو الإمام، هو الإمام بحق، هو الإمام بحق رحمة الله عليه. أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 و100. مع هذه الرسالة في هذه الموعظة التي أرسل إليه عباد بن عباد أن يعظه بها وأن ينصحه في أمر عظيم، ما هو هذا الأمر؟ من يجالس في هذا الزمان؟ من يجالس؟ من يجالس؟ وهذه مسألة عظيمة، من تجالس من أهل العلم؟ من تجالس من طلبة العلم؟ من تجالس من الإخوان والأصحاب والرفقاء؟ من تجالس؟ لأن المرء على دين جليسه وخليله،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه أطيب ريح. ما تخلو من فائدة، إما أن يحذيك يعطيك شيئا، وإما أن تبتاع منه فتحوز هذا الطيب، وإما على الأقل إن لم يحذك ولم تبتاع منه تشم منه أطيب ريح. هذا حامل المسك. وأما نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أنتن ريح. قال الله عز وجل عن صحبة الشر: قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ولهذا تجد مبدأ الاستقامة من الصاحب، ولهذا قالوا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. والإنسان قد يدل على الخير أو على الشر بحسب الصاحب. كم من صاحب أفسد صاحبه، وكم من صاحب كانت استقامة صاحبي على يديه، فمن أجالس؟ هذا في الزمن الأول في القرون الثلاثة المفضلة، بعدها بقليل في صدر هذه الأمة من يجالس؟ وتعالى نأخذ من كلام الثوري رحمه الله تعالى عظم هذه الوصية، وكيف كانت صعبة البحث عن من يجالس، صعبة. هذا وقد توفي الثوري رحمة الله عليه سنة 61 و100، صعبة وهو ينصح من تجالس. فماذا لو رأى الثوري اليوم الذي نحن عليه الآن؟ من تجالس؟ من تجالس في القطر؟ سفيان الثوري في عصر الآئمة، سفيان الثوري في عصر قوة الإسلام، سفيان الثوري في عصر الآثار، سفيان الثوري في عصر الرواية، كان العلم يؤخذ من الأفواه، سفيان الثوري في عصر حدثنا وأخبرنا، سفيان الثوري في كل بلد عشرات مئات من الآئمة، ومع ذلك يشتكي غربة. وكيف لا وقد اشتكاها من هو قبل سفيان الثوري رحمة الله عليه؟ قد اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم الغربة، كما حصل كما روي عن أنس رضي الله عنه، وكما روي عن أبي الدرداء، بل رأوا الغربة لما أن واروا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت نفوسكم بهذا؟ قال: والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ليست هي القلوب التي كانوا يعرفون، كانوا يصلون 5 صلوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون يتعلمون منه، ينزل الوحي عليه. ولهذا تعلمون زيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن لما زاراها، لأنها كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بمحل عظيم، فلما بكت ظن أنها إنما تبكي على فراق رسول الله، فصار يواسونها: تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما أبكي على ذلك، وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. فكانت غربة عظيمة بانقطاع الوحي، الوحي الذي كان ينزل لا بقضية الأمة فقط، بل بقضية الفرد والشخص. يكون الشخص في جوف بيته فينزل فيه القرآن، القرآن يبرئ من لم يبرئه أحد. انظر إلى عائشة رضي الله عنها، والله عز وجل ينزل براءتها من فوق 7 سماوات، متى كانت براءة عائشة؟ المجتمع يبرئ عائشة بالظن الحسن، المجتمع يبرئ عائشة ومن شك فيها بما يرون فيها من الفضل العظيم، لكن كان يوم البراءة ليس بما كان يظنه الصحابة رضوان الله عليهم الذين ذكر الله عنهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بعائشة وصفوان، بأنفسهم خيرا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي: يا عائشة أبشري فقد برأك الله من فوق 7 سماوات. وهي القائلة: كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا. فما قام رسول الله من عنده حتى نزل عليه الوحي فأتاه ما كان يأتيه، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة أبشري أبشري فقد برأك الله من فوق السماوات ونزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة. الوحي الذي ينزل بقضية الشخص، الوحي الذي نزل بقضية كعب بن مالك وصاحبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهذا الغلام اليافع الذي سمع مقولة المنافقين فبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وتبلغ ويبلغها رسول الله ويستدعي الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء فينكرون، فيبيت مهموما حزينا، فينزل الوحي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوجد الصحابة رضوان الله عليهم الغربة، وهذا معقل ابن يسار، قضية بينه وبين زوج أخته لا يريد أن يرجع أخته إليه، وقال لا أكرمناك وكذا والله لن أرجعها إليك. فنزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ونزلت الآية واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معقل ابن يسار وتلى عليه الآية حتى قال معقل سمعا وطاعة لربي، فكان القرآن ينزل. فوجدت الغربة بانقطاع الوحي، وجدت الغربة بانقطاع الوحي. الصحابة كلهم وجدوا هذه الغربة، ما حصل لهم الذهول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقول عائشة أصبح الناس كالغنم في الليلة الشتية، هذا بعد موت رسول الله، كيف بزمن سفيان الثوري؟ فكلهم اشتكى الغربة، وأي غربة يا إخواني سبحان الله التي كانوا يعيشونها بجوار الغربة التي يعيشها أهل السنة اليوم وأهل الحق اليوم. أين هذا الذي تأخذ منه المواعظ؟ وأين الذي ترحل إليه في طلب العلم؟ وأين وأين وأين؟ إن طبقت شروط السلف رحمهم الله في كل شيء من هذا وجدت الغربة الحقيقية. لكن للأسف قد يحصل نوع من التهاون، نوع من التهاون ونوع من التغافل. وإلا لو عشنا كما عاش السلف بكل ضوابطهم وأصولهم وقواعدهم ولا شك أنه لا سعادة إلا بهذا لاستشعرت الغربة الحقيقية، الغربة الحقيقية في من تطلب عليه العلم، في من تذهب معه إلى حلق العلم، في من. فعباد بن عباد يسترشد بالعلماء، وهذا هو الأمر الأول، أن الإنسان يستمسك بغرض العلماء ولا يبتعد عنهم فعندهم الخير كله. ومتى يبتعد الإنسان عن العلماء يحصل الشر العظيم. والله يا إخواني متى يبتعد الإنسان عن مجالس العلم يحصل الشر العظيم، إذ هي رياض الجنة وهي بستان السلف تقطف من ثمارها وتستقيم على هديها. ولولا كتب السلف ما طابت الحياة، ولولا قدوة السلف لن عدمت القدوة. اي والله تاخذ منين يا اخوان؟ الان قدوتك مع الاموات، قدوتك مع الاموات. اين الصاحب واين الشيخ واين العالم واين الرفيق؟ يا اخواني قدوتنا اليوم مع اناس رحلوا عنا من مئات السنين، قدوتك في الصحابة، قدوتك في التابعين، قدوتك في تابعي التابعين، قدوتك مع أئمة الهدى. هذه القدوة اليوم يا أخوان، القدوة اليوم، القدوة تحصلها من سفيان الثوري أو من سفيان بن عيينة، تحصلها من سعيد بن المسيب، تحصلها من الحسن، تحصلها من الشعبي، تحصلها من أحمد، من البخاري، من مالك، من الشافعي. الآن الذي يحرق قلوبنا آثار السلف، الآن الذي يطمئن قلوبنا معايشة هؤلاء. فهل تطيب الحياة بعيدا عن السلف؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فعباد بن عباد رحمه الله تعالى يسأل سفيان الثوري من أصاحب ومن أجالس، من أجالس؟ فإذا بسفيان الثوري رحمه الله تعالى يجيبه هذا الجواب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل رسالة الثوري إلى عباد بن عباد، قال حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال قال حدثنا الفريابي قال كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس.
هذه وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الله للأولين والآخرين، تقوى الله. وإذا ذكرت التقوى كانت الدين يا أخوان، إذا ذكرت التقوى فقط كانت الدين. فإن أوصيك بتقوى الله يعني أوصيك بدين الله، فتقوى الله عز وجل دين الله عز وجل كله أول وآخر، فيمتثال الأوامر واجتناب النواهي إذا ذكرت التقوى. وأما إذا ذكرت مع البر كان البر للأوامر وكانت التقوى لاجتناب النواهي. إذا ذكر البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعلق البر بالمأمور وتعلقت التقوى بالمحظور. أما إذا ذكر التقوى وحدها دخل فيها الدين كله أوله وآخره. التقوى هي الاعتقاد، تقوى في اعتقاد، تقوى في عبادة، في معاملة، في سلوك، في كل شيء. هذه التقوى تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى الجامع لكل خير. ولهذا لا أعظم من وصية التقوى لمن عقلها، لمن عقلها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله. فتوجهت إلى رسول الله. ولهذا تقوى الله ينصح بها النبي وينصح بها تابع النبي ووريث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد فوق هذه النصيحة. اتق الله، اتق الله يا طالب، اتق الله يا شيخ، اتق الله يا تابعي، اتق الله يا صحابي، اتق الله يا نبي، يا أيها النبي اتق الله. ولكن التقوى متعلقها بكل واحد من هؤلاء على حسبها، على حسبها. وليس معنى اتق الله يعني أنك لست تقيا لله، لا، اتق الله وأنت متق لله. أثبت على هذه التقوى، نوع ثمارها، عدد روافدها، اتق الله عز وجل وانتقل من إلى، اتق الله واثبت على هذا، اتق الله وخف على قلبك أن تتحول عن هذه التقوى، اتق الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح أن يكون توجيهها إلى كل أحد، لكن المتعلق للتقوى على حسب حال الشخص. تقول له اتق الله إذا كان على معصية، تقول له اتق الله إذا كان عاقا، تقول له اتق الله إذا أردت أن تأمره بالسنة، اتق الله، اتق الله على حسب المتعلق، اتق الله. فإني أوصيك بتقوى الله، فهي وصية الله عز وجل لعباد. ولهذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى هذه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهكذا. كانت الوصية بالتقوى أول شيء، التقوى. ولهذا الآيات التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كانت هي آيات التقوى، لأنها الدين كله. فإن اتقيت الله، ها،
فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس.
الله أكبر، الله أكبر. وأعظم مؤنة وأعظم ما يصد الإنسان وأعظم 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 الناس، ما أفسد الناس إلا الناس، ولا ضل من ضل إلا من أجل الناس، من أجل الذي رأى للناس، والذي ضل بسبب الناس وللناس. فمن كان عمله للناس ضل بالناس، أما من كان عمله لله واتقى الله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل الناس. كفاه الناس يعني لا يؤذونه، كفاه الناس يعني لا ينالونه بأذى من حرمان أو ضرب أو سجن أو قتل أو غير ذلك. لا يا أخواني، لا، كفاه الناس أن يؤثروا على إيمانه، لأن هذا هو الأثر المعتبر في التغير. كفاه الناس فلا يكون الناس سبب ضلاله، إنما كفاء الناس، لا تفهم كفاء الناس يعني ما يصلح أن يؤذيه، فمن أراد أن يضربه شل الله يديه لا وأركانه. لا يا أخواني، ليس المعنى هذا. كفاه الناس فاستغنى عنهم، كفاه الناس فلم يكونوا في قلبه، كفاه الناس فلم يتأثر بهم إيمان، هذا معنى كفاه الناس. ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. شيخ الإسلام يقول معنى لا يضرهم، ما قال لا يؤذيهم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ما قال لا يؤذيهم الناس، إنما قال لا يضرهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، وليس لا يؤذيهم من خالفهم، ولا سيؤذون، سيضربون، سيحرمون، سيخرجون، سيسجنون، إنما هذا كله لا يضرهم. والمعنى لا يضر إيمانهم الذي في القلوب، لا يضر إيمانهم، وهو الضرر الحقيقي. الضرر ليس ضرر بدن، البدن يضاعف لك به الأجر، البدن تثاب عليه، هذا الإذاء البدني تثاب عليه، الإذاء البدني ترفع به درجتك، الإذاء البدني يعلو به شأنك. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تقع الفتن، ومن الفتن الضرب والسجن وغير ذلك، هذه فتن، لكن ما تضرك هذه الفتنة؟ ولهذا قال النبي: ما تضره فتنة، ما تضره فتنة، ليس أنه لا يتعرض، يتعرض، والإذاء موجود. ولهذا تجد مع كل شاب قضية، قضية مع استقامة: أبي يمنعني، أمي قالت كذا، أنا غاضبة عليك إلى أن ترجع، جيراني، مجتمعي، كلما ذهبت إلى محل لأعمل فيه قالوا لا، أنت صاحب لحية، أنت صاحب كذا. ولهذا كل شاب، كل واحد فيكم عاش قضية من القضايا، أليس كذلك؟ والشاب الذي سينشأ اليوم سيعيش قضية، سيعيش قضية، خصوصا قضية السنة. أبوك لا يرفض صلاتك، أبوك هو الذي يعلمك الصلاة ويأخذك إلى المسجد، لكن هو أبوك الذي يصدك عن السنة. القضية هي السنة، تفريق بين الناس باعتبار السنن لا باعتبار المساجد. المساجد يصلي فيها 73 طائفة، والسنة ليست إلا لطائفة. إخواني بارك الله فيكم، المساجد تجمع، أدخل أي مسجد سوف تجد في هذا المسجد ماذا؟ سوف تجد الصوفي والأشعري والمعتزلي والخارجي والمرجئي والقدري والجبري والإخواني والداعشي والتبليغي. يا إخواني صفوف الصلاة لا تميز، المساجد لا تميز بين الناس، ما في طائفة تقول لا ندخل المسجد، جميع الطائف تدخل المسجد مع هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، كل الأمة 73 طائفة تصوم الحج، ولله على الناس حج البيت المستطاع ليس بينه، كل يقول لبيك اللهم لبيك، لكن هناك من هو الصادق وهناك من هو الكاذب. الذي يميز بين الناس محك واحد، محك واحد فقط، هو الذي به قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: المصلون، قال: الصائمون، قال: الحاجون، قال: المزكون، قال: البارون بآبائهم وأمهاتهم، الجماعة. ما أنا عليه اليوم أصحاب. ولهذا أبوك الذي يصحبك إلى المسجد هو أبوك الذي يصدك عن مسجد السنة، هو أبوك الذي يقول أمك طالق إن لم ترجع عن هذا الطريق، هي أمك الحنون التي هددتك بقسوة قلبها كما كان في الأول، قالت سأمتنع عن الطعام والشراب حتى ترجع عن دين محمد، هي أمك اليوم التي تقول سأمتنع عن الطعام والشراب حتى ترجع عن هذا الطريق الذي أنت فيه. السنة، السنة هي التي قال فيها الأنبياء، قال إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، بس بس فقط فقط فقط، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بلا واحد. الفارق، الفارق يا ناصر، الفارق هو في السنة يا باش مهندس، الفارق في السنة. خدها من أول كده، أنت جاي لسه النهاردة، خدها من أول باكورة الصباح، باكورة الدورة، انتبه الفارق في السنة. كل الناس بتصلي، كل المشايخ بتصلي، ولهذا إذا احتاجت علينا حينما نحذر من مشايخ الفتن تقول لي ده ناس لهم فضل، ده بيصلوا، ده بيصوموا، ده بيزكوا، ده بيحجوا، ده الناس دي، ده كنت بصلي بجواريه وبكى، الناس دول عملوا، الناس دول أنفقوا، الناس دول كذا. ليست هي الفارق، كل الطائف تفعل هذا، كل الطائف تصلي، كل الطائف تلتحق، كل الطائف تتصدق، كل الطوائف، كل الطوائف، كل الطائف تفعل هذا. الفارق يا بني خذه من أول نهارك، هذا هو فجر الاستقامة، ليس الفجر الكاذب، هو الفجر الصادق. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أذان الصلاة هو أذان ابن مكتوم، السنة هي أذان ابن أم مكتوم، بها يدخل الوقت، وبها يمسك الصائم، بها يمسك الطاعم عن طعامه، لأنه دخل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هي السنة هذه، هي هذه السنة، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجر يومك واستقامتك. يبقى الكلمة الأولى، كلمة الأولى اللي تأخذها اليوم، كلمة الأولى قبل كل كلمة، اعلم أن الفارق بين الناس بالسنة، لأن النبي قال وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن أبوك الذي صحبك إلى المسجد، أبوك الذي علمك من الصغر الصلاة، أبوك الذي كان يعطيك إذا ذهبت معه لصلاة الجمعة يعطيك الجني والخمسة جنيهات لكي تتصدق بها في المسجد، أبوك هذا هو أبوك الذي يقف أمام المسجد، هو أبوك الذي يقول سآتي إلى الشيخ وسأسب وأشتم في المسجد، أبوك الذي يقول سأبلغ فيك، أبوك الذي سيقول ما لك يا أبي، أين حنانك، أين رفقك، نشأتني على الصلاة، نشأتني على الصلاة، ما بالك اليوم؟ لأنها السنة، لأنها السنة هي القضية الفارقة. اركب مع فائق التاكسي السنة، ستختلفون في السنة. اركب مع اذهب الى مدرس يدرسك الانجليزي ولا اللغة العربية ولا كذا، فارق السنة. اذهب الى امرأة تخطبها، فارق السنة. اذهب الى صاحب تصحبه في السفر، ستختلفون في الطريق من اجل السنة. هو الموضوع الذي اذا فتح حصل ماذا؟ حصلت الفرقة، حصلت الفرقة. هذا هو الفارق الأعظم والفارق الأول. كلمة ماذا يا إخواني؟ كلمة السنة، كلمة السنة هي الفارق الأعظم. لهذا هذا معنى كفاك الله الناس، كفاك الناس، هذا هو المعنى. لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم، لكن يؤذونهم. شيخ الإسلام، الإمام أحمد، كل هؤلاء أوذوا إذاء عظيما، لكن ما ضرهم هذا الإذاء. عرفتم ما الفارق بين الضرر والإذاء؟ ما الفارق بين الضرر والإذاء؟ ها؟ ما الفارق بين الضرر والإذاء؟ عوض. نعم. نعم. يعني الإذاء الحاصل لأبدانهم في دنياهم لا يؤثر على قلوبهم وعلى إيمانهم. هذا الفارق بين هذا، لأن البعض قد يفهم لا يضروه من خالفهم، كيف وشيخ الإسلام مات في السجن، كيف والإمام أحمد كان يناله ما يناله، هذا اسمه أذى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لا يضرونكم، لا يضركم إلا إيه؟ أذى، أذى بس، أذى، أذى. ولهذا أنت تجتنب امرأتك في المحيض، لأن المحيض أذى، لكن ما تجتنبها فيما عدا ذلك. فالحيض أذى لكن ليس ضرر، فهذا هو الأذى، الأذى حاصل. قال شيخ الإسلام رحمة الله في رسالته العظيمة المباركة وهو في السجن، لما أرسل إليه بعض طلابه يقولون يعني كأنما يلمحون له أن يتنازل بعض الشيء حتى يخرج من هذه المحنة التي وفيها، فإذا بهم يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أن هذا الأذى سنة كونية، والله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم انظر بقى إلى اللفتة التيمية من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يبين هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للمؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. انظر إلى الذين يعملون السيئات، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يفلتوا منا ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. فأنتم آواكم الله عز وجل إلى ركن شديد، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وأما هؤلاء فلن يفوتون، هؤلاء الذين آذوا عباد الله المؤمنين لن يفوتوا الله عز وجل، ولن يسبقوه، ولن يفلتوا من عقابه. أما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى إنما أجر عليهم هذا الإيذاء لرفع الدرجات، لرفع. ولهذا في نفس الصفحة يقول ربنا في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولهذا آيات القرآن كلها هداية، آيات القرآن كلها استقامة. ولهذا أهل السنة أسعد الناس بالقرآن، وأطهر قلوب هي قلوبهم لأنها نعمت بالقرآن. ومع آي القرآن من كل آيات من آيات القرآن أخذوا الهداية، بخلاف أهل البدع. أهل البدع والفرق تعيش كل فرقة مع آية، فلكل فرقة آية تفهمها الفهم العقيم، وتفهمها الفهم الباطل فتضل بها، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لكل فرقة آية، ولأهل السنة والجماعة كل آية. لكل فرقة آية، للخوارج آية، قابلهم المرجئة لهم آية، للجبرية آية، قابلهم القدرية آية، كل فرقة لها آية لا تستقيم بها، وإنما يحصل لها الإعوجاج بفهمهم السقيم. وأما أهل السنة والجماعة فلهم كل آية. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلكل طائفة آية، ولأهل السنة كل آية، كل آية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عرفت معنى كفاك الناس؟ ليس الناس في قلبك، ليس الناس في قلبك، ليس الناس يضرونك في إيمانك. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى كفاه الله الناس. نعم.
وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا.
الله أكبر. فإن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس وعملت للناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. ولهذا علم النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه الغلام: يا غلام، يا غلام، إنه أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم النبي صلى الله عليه وسلم ربي على خلع الناس من قلبه. نعم الناس مادة دعوته، نعم الناس مادة صحبته، الناس كذا، ولكن الناس ليس في قلبه، بل الناس يتعامل معهم بشريعة رب الناس سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنه لو اجتمعوا أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس منذ الصغر. فإن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من غشاء. وهي النقطة الفارقة يا أخوان. ولهذا ماذا يقول أهل الجنة، أهل الإيمان في عرصات القيامة، لما يقول الله سبحانه وتعالى، لما يقال: لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل طائفة تذهب إلى من كانت تعبد، كل طائفة تذهب، ويبقى من؟ ويبقى المؤمنون، ومعهم المنافقون، لأنهم يعبدون الله في الظاهر، أما المؤمنون فانضم إليهم الباطل، أما المنافقون فلا، حتى يحصل الفارق بعد ذلك حينما يدعون إلى السجود. فقالوا: لماذا لم تذهبوا إلى ما ذهب الناس؟ قالوا: لقد تركنا الناس أحوج ما كنا إليه. تنتظرون من؟ ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. اليوم هنمشي مع الناس، نحن تركنا الناس أحوج ما كنا إليه، اليوم نمشي وراء الناس؟ لا، معبودنا الله، ننتظر ربنا سبحانه وتعالى، ننتظر ربنا. فهو معبودهم في الدنيا، وهو مرادهم في الآخرة، في الآخرة ابتغاء وجه الله لله وفي الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيء. هذه وصية جامعة مانعة. نعم.
سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك.
انتبهوا للسؤال يا أخوان، انتبهوا للسؤال. الطالب الموفق هو الذي يوفق للسؤال الذي يستخرج به علم العالم. ثم الطالب الموفق له قضية، الطالب الموفق له قضية. الطالب الموفق يسأل عن زكاة نفسه، الطالب الموفق بيزكي نفسه بالعلم، ما يتجه بالعلم. الطالب ما ينظر إلى طلب يحفظ به قدره، إنما ينظر إلى طلب يحفظ به قلبه. إخواني بارك الله فيكم، يا يوسف يا نيجيري انتبه بارك الله فيك. طالب العلم إذا بدأ طلبه لا يبحث عن طلب يحفظ به قدره. الشيخ أحرجني، الشيخ قال لي، الشيخ راح، الشيخ جاء، الشيخ لا. طالب العلم ما يبحث عن طلب يحفظ به قدره، إنما يبحث عن إيه؟ ها؟ عن طلب يحفظ به قلبه، يحفظ به قلبه، لأنه يطلب العلم لاستقامة قلبه أولا. فاستقم كما أمرت، وأن له أن يعرف كما أمرت إلا عن طريق الطلب. إنما الطلب، الطالب اللي يأتي ومعه قدره، معه قدره حتى يخلع النعلين على باب المسجد ولكن لا يخلع قدره ولا يخلع منزلته، إذا بالثوب الذي يتسربل به ثوب الكبر، ثوب القدر، ما يصلح، ما يصلح. في الأثر الذي أخرجه البخاري معلقا، لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. الكبر يمنع الطالب أن يطلب، يبقى جاهل بالمسألة بس هو بينظر أنا الخطيب المفوه، فأنا الآن لو سألت السؤال ده، لو سألت السؤال هيظهر للطلاب أن أنا سطحي. طب أنت جاهل، مش مشكلة، أموت بالجاهل بقى مش مشكلة، خير من أن يقولوا بأن مستوايا قليل، مستوايا قليل. لكن طالب العلم ماذا سيصنع يا إخوان؟ سيسأل عما يحتاج إليه حتى ولو كان أقل القليل، حتى ولو كان أقل شيء. ابن عباس رضي الله عنهما على جالة قضية العلم ما كان يدري في قراءة في صلاة الظهر والعصر ولا لا، ما كان يدري. عمر رضي الله عنه فاروق الأمة خفيت عليه سنة الاستئذان، ايه الإشكالية ما تسأل عن سنة الاستئذان؟ ايه الإشكالية؟ لكن تجد بعض الطلبة يعني سؤال معين بس. يا شيخ الشاطبي ذكر في الموافقات، ما شاء الله تبارك الله عليه، شيخنا القرافي في الفروق ذكر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ما فيش عندك سؤال في رياض الصالحين؟ ما فيش سؤال في الأربعين؟ لا 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 لا، الحاجات دي مش بتاعتك هو يعني. وممكن يكون كمان مجهز السؤال وهو جاي، يعني في بعض الناس كده، في بعض الناس يطرح المسألة في المجلس بعد إعدادها ليكون هو الناطق بها، لأنه عارف أنه إذا فوجئ من يجالسهم بالمسألة لن يكون عندك الواحد حصيلة كاملة، إنما هو ما شاء الله الأحاديث بالأسانيد، ما شاء الله ما شاء الله، ها عند بحر. وإنما هي المسألة يعودها ليقال، إنما تعلم ها ليباهي وليماري، ليماري العلماء ليباهي العلماء وليماري السفهاء، هذا علمه. فهذا ألد الخصام. فطالب العلم يطلب إيه يا أخواني؟ ما يحفظ قلبه، لا ما يحفظ قدره. وإلا لو ابن عباس نظر إلى حفظ القدر كفاه، كفاه دعوة النبي، كفاه صحبته للنبي، كفاه هذا، كفى جابر ما عنده. لكن ابن عباس يتوسل البيوت وجابر يرحل، إنما اليوم ليه يا أخي؟ ليه يا أخي تركت العلماء؟ ليه يا أخي تركت مجالس العلم؟ أصل يعني حصل، أصل الشيخ ما أعطنيش، أصل أنا أحرش، أصل أنا أصل أنت، أصل أنت إيه، أصل أنت يا رجل، أصل أنت ما قلت؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ أصل أنت قلت ما توسدت بيت مالك، ما توسدت بيت مالك رحمه الله تعالى. قم يا غلام قد سبقك مولاك إلى المسجد، قم. ما فعلت هذا، ما فعلت هذا، أنت ما فعلت هذا، أنت ما فعلت هذا، ما فعلت ما فعل أحمد حينما يقفز إلى بيت عبد الرزاق ينتظر كما ينتظر أصغر الطلاب. ما فعلت هذا، لم تفعل هذا. فطالب العلم يطلب علما يحفظ به قلبه، لا ينظر إلى حفظ قدره، فإن القدر الحقيقي ما كان للطالب عند ربه سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما يطلع الله على باطنك من الإخلاص والصدق، على قدر ما ترزق من العلم والتوفيق. ليس كل أحد يمشي في هذا الطريق يصل إلى 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 محل يحمد فيه، بل رب طالب علم يكون هلكته في العلم. والقرآن حجة لك أو عليك، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم.
وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا
سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك. يا الله، سؤال عظيم. خلالا صفات، خصالا تصحب بها أهل زمانك. كيف تصحب أهل زمانك وفيهم 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 وفيهم، وتؤدي إليه ما حق لهم عليك؟ لأن الناس لهم حقوق علي، مهما كانوا لهم حقوق علي، حتى ولو كانوا من كانوا، فحق الدعوة وحق الصبر على آذاهم. وتسأل الله عز وجل الذي لك، إن لم تجد من يعطيك حقك فسأل الله عز وجل الذي لك. نعم. وقد سألت عن أمر جسيم، ما قال يا عبد أنت يعني ما تعرف هذه المسألة؟ أنت تسألني عن خصال تصحب بها لزمانك؟ سؤال سهل، حسبتك تسألني عن أمور أعمق من هذا. السلف ما كانوا يحسبون المسائل هكذا، إنما السلف يعلمون أن هذا لب العلم، حفظ القلب يا أخواني وحفظ الإنسان من الفتن، هذا لب العلم، هذا خلاصته. ما العلم وسيلة إلى هذا، وليس العلم غاية، إنما هو وسيلة، وسيلة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وقد سألت عن أمر جسيم،
وقد نعم. سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله. سؤال، هذا سؤال، ها احنا ذا نعتبره سؤال سهل. بالله عليك انت سألت شيخك عن، بالله عليك انت فكرت ان تسأل طيب عن الخصال التي تصحب بها أهل زمانك؟ وزمانك ماذا؟ زمانك ماذا؟ يعني أحوج أنت إلى هذا السؤال كل يوم، كل لحظة، كل لحظة. زمانك زمان المستجدات التي على مدار الثانية، زمانك هو الذي يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، والعكس يبيع دينه بعرض من الدنيا. زمانك الذي ما فيه حدثنا البخاري ومسلم اليوم، زمانك اللي ما تجعل فيه مصنفا تحدث فيه عن أكثر من 1000 شيخ، زمانك الذي إذا أردت معتقدك لن تحصل عن أكثر من 1000 رجل، البخاري يحصله عن أكثر من 1000 رجل. ليس زمانك زمان علماء الأمصار كما طاف أبو زرعة وأبو حاتم فأخذوا المعتقد من أفواه علماء الأمصار، ليس هذا الزمان. زمانك اليوم الذي هل في المصر رجل، رجل واحد في المصر، ها الأمصار، ها ذوات الآثار اليوم، الأمصار ذوات الأخطار. أريد أن أسافر إلى الشام، لا تسافر يا أخي قد تفتن. أريد أن أسافر إلى ليبيا، يا رجل قد تفتن. مثلا صارت الأمصار اليوم ذوات الأخطار، من ذوات الآثار، ذوات الأخطار. إذا أردت الآثار إلى من ترحل؟ إلى أنظر النادر، ولا قليل من قليل من قليل، وهم الحمد لله موجودون ولله الحمد والمنة، لكنهم قلة قلة. نعم.
وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل.
الناظرون فيه في كون يسأل هذا السؤال قليل، المقيمون به قليل، يعني الناظرون في هذا الأمر قليل، والقائمون به قليل، والدعون إليه أقل القليل، وأنظر النادر الدعون إليه. بل ها
بل لا أعلم مكان أحد، وكيف استطاع ذلك؟
الله أكبر الله أكبر. هذا سفيان في زمانه وفي عصره. نعم.
وكيف استطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان؟ إنه لا يشتبه
الحق. كدر هذا الزمان، زمان سفيان، سفيان يا أخواني، زمان سفيان وعندهم من العلم ما عندهم، زمان سفيان كدر هذا الزمان. إحنا إيه يا أخواني؟ ماذا نقول؟ ما أريد أن أقول كلمة صعبة، فهناك ما هو أعظم من الكدر. الكدر يحصل به لا يذهب الماء به عن إطلاقه، كدر يحصل غبرة غبرة، لكن يمكن تنتفع شيئا ما، كدر. لكن اليوم ماذا ترى؟ في كدر ولا فيه ظلمة؟ فيه سواد. إلا أنظر النادر تجده كالشمعة. هذا زمان سفيان، زمان كدر، كدر هذا الزمان. وقد كدر هذا الزمان أنه لا يشتبه الحق والباطل، اشتباه الحق والباطل، إنما اليوم الباطل الذي صار مسلمة عند الناس، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس، فليس هناك من يسأل عن الحق، فضل عن من يعرفه، فضل عن من يدعو إليه، فضل عن من يثبت. فين الناطق عن الحق اليوم؟ فين الناطق بالحق؟ فين السائل عنه؟ أين المستقيم على السنة؟ أين الناطق بها؟ كلمة سنة كلمة غريبة. بالله عليك كده ارجع إلى 20 سنة مضت وقد أثنيت ركبك عند مشايخ، ويومها قد لا يرد هذا الأمر في ذهنك، لكن اليوم أكيد بعدما عرفت السنة عرفت فضلها. ارجع كده بذاكرتك لتدون في دفترك كم مرة نطق شيخ فلان وقد جلست عنده 20 سنة نطق بالسنة. طبعا أنا أقصد السنة الخاصة، مش السنة يعني عندنا القرآن والسنة، مش عندنا برضو الشعار كتاب والسنة فهم سلف الأمة، أنا أقصد السنة، السنة التي عاشها شيخك، السنة التي دعا إليه، السنة الذي قال لك تعالى اليوم عندنا درس في أصول السنة، عندنا اليوم درس في كتاب السنة. كم مرة تذكر يا محمد؟ ولا أنت جيل ما بعد الثورة؟ أنت قبل ولا بعد؟ أنت بعد. في أحد قبل؟ كثر قبل. ذكرت يا رضا؟ تذكر؟ تعال نعلمك في كفر الشيخ. رضا من كفر الشيخ، في دسوق، من دسوق، ها هناك في مسجد أم المؤمنين خديجة وكذا، ها ليس إلا أم المؤمنين خديجة، كويس، أم المؤمنين خديجة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه درست السنة كم مرة؟ قال لك تعال نعلمك أصول السنة، لكن لما وقعت السياسة وقع كذا نزلوا بك إلى الميدان، إلى الميدين، ميدين دسوق، خلت من الدعوة إلى التوحيد، وإنما كانت الدعوة إلى انضم إلى الحزب، انصر حزب النور، انصر حزب النور، لأننا من وراء حزب النور سنطبق الشريعة. هي فين أصل شريعة؟ من شريعة برهامي ولا شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ شريعة محمد بن عبد الله ما لها علاقة بانتخابات. شريعة محمد ياسر برهامي قد تحصل شيئا إذا تبوأتم مقاعد أو كذا، هذا هو، هذا دينهم، هذا دينهم. لكن كلمة تعالى ارجع كده إلى هذا الزمان، سمعت يا محمد يا شلبي كلمة السنة، وصول السنة، رسالة السنة زمان فين؟ تذكرها؟ السيرة، سيرة من وبفهم من؟ سيرة من وبفهم من وتؤدي إلى ماذا؟ سيرة من وبفهم من؟ السيرة اللي في دروس السيرة قيل إن تفجير النفس وكذا يقولون بأن هذا قتل النفس، هذا كذب على الله ورسول، هذا الكذب على الله وعلى الرسول. السيرة التي بها تصبح كل الجماعات أنا لا أريد أن أتكلم في أحد وكذا، يسلم لسانك، هؤلاء الذين يتكلمون في الأعراض، هؤلاء هذا اعترض علي وعن عند صعوده إلى المنبر وقال إن فلان يتكلم فيك فقلت كذا، ها هذه السيرة، سيرة من؟ سيرة تخدم من؟ سيرة النبي وأيامه ولياليه. تعال إلى كتاب صحيح البخاري، ما اسمه؟ ما اسمه؟ فإذا بارك الله فيكم، هذه السنة الغريبة، هذه السنة الغريبة التي لم يعد أحد يسأل عنها إلا القليل النادر، فما بالك بالقائم بها، فما بالك بالداعي إليها، فهم أنظر من النادر يا أخواني بارك الله فيكم. نعم، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق. الله أكبر. من شر هذا الزمان كدر، وقد كدر هذا الزمان، إنه ليشتبه الحق والباطل، اشتبه الحق والباطل فترى الباطل بريقا يبهرك، ما لم تكن حافظا للسنة عاملا بها قائما بها ملازما أهلها. هذا في زمنهم، فكيف اليوم؟ كيف اليوم؟ ولقد تدبرنا حال زماننا فما وجدنا استقامة في بعيد عن العلماء. من هو؟ من هو الشيخ المستقيم البعيد عن العلماء وأهل السنة؟ من هو؟ من هو الشيخ المستقيم الذي لم يتخرج من عباءتهم ولما يشاممهم ولما يثني ركبه عندهم؟ من؟ قل يا إخوان، إلا أن يرزق هذا السبيل لعدم استطاعته السبيل إليه، فقد يعطيه الله عز وجل بالنية الصالحة إذا اتقى الله ما استطاع، إذا اتقى الله ما استطاع. ولا ينجو من شر هذا الزمان إلا من دعا بدعاء الغريق. وما دعاء الغريق؟ دعاء المضطر المعاين للهلاك إلا أن ينجيه رب العالمين. حاكم روى عن حذيفة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو منه إلا من دعا دعاء الغريق. دعا دعاء الغريق يعني خلاص انقطعت السبل، سيغرق، فحينئذ ليس له ملجأ من الله إلا إليه، فدعا الله، دعا الله عز وجل. هذا دعا دعاء الغريق، أي من عاين الهلاك ورآه وأنه لا من جاء منه ولا ملجأ إلا إلى الله، فدعا دعاء المضطر. هذا دعاء الخالق، دعاء المضطر الذي لا منقذ له إلا رب العالمين سبحانه، فأخلص الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ نعم،
كان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم.
الله أكبر. يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم، عين حكيم، أو لا تقر فيه عين حكيم. لماذا؟ لأنه يعاين الفتن، لأنه يرى فتنا واشتباها وتلبيسا للحق بالباطل، فأنى النجاة. نعم،
فعليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة، واشتغل بنفسك.
شوف اليوم يا أخواني، بالله عليك لو سألك واحد من مطروح: أطلب العلم عند من؟ تقول له ماذا؟ ولو سألك في القاهرة، ولو سألك في الدقهلية، ولو سألك في البحيرة، ولو سألك أطلب العلم على يد من؟ ولو سألك: أنا ذاهب إلى الشام، أطلب العلم على من؟ أنا ذاهب إلى المغرب، أطلب العلم على من؟ يا ترى كم واحد سيقال لك أطلب العلم على يدي؟ وهل هناك الواحد أصلا بشدة ببحث دقيق؟ وقد ترى هذا الواحد ليس إماما كأئمة من مضى، إنما قد تراه يحمل شمعته، شمعة يعني ها، إن كنت ولا بد فجلس، إنه التراب عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب طالما أن صعيد بس أهم حاجة يكون طيب، طالما أن طيب وصعيد خلاص، فهذا إنما يكون عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال. فإذا لم تجد العالم ولم تقدر على الذهاب إلى العالم، فربما حصلت ماذا؟ حصلت هذا التراب. فإن حضر الماء لم يعد التراب صالحا، لم يعد التراب صالحا. هذا قد تحصله فيه اليوم، هذا الذي أعظم ما تحصله قد تحصل هذا الرجل الذي قد يكون ترابا عند فقد ماذا؟ عند فقد الماء، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا 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 طيبا. ولهذا لا تطلب العلم على يد مجاهيل، والعلم والجهل متعلق بالسنة. فإذا قيل هذا مجهول يعني مجهول في السنة، إنما العلم ليس بكثرة المسائل والكتب، إنما العلم بماذا؟ بالسنة، بالسنة. فلا تطلب العلم على يد مجهول في السنة. يقال لك الشيخ فلان أحد إخوانكم يستفتيني بالأمس، أنا في مكان في بلد في المملكة، تسمع يا شيخ عن الشيخ فلان الفلاني؟ قلت له والله أول مرة أسمع عنه. قال والله هذا رجل مشهور وكذا ويدرس الزاد، فهل أحضر له وكذا؟ قلت اسأله عن السنة أول، اسأل هل هو على السنة؟ قال والله نظرت في كتبه اللي بيشرح ما عند هذا، وليس عنده إيه كتب سنة، ما عنده كتب سنة ولا يشرح كتب اعتقاد. قلت لا أبدا، لا تجلس عند من لم يعرف بالسنة، يعرف بالسنة. اسأل الأول الزاد الأول، زاد المستقنع الأول، واخد بالك، هو السنة. إذا عرف بالسنة يجلس عنده، وإلا فلا، لأن الإنسان قد ينبهر بمسائله فيأسره، وبعد ذلك قد يسحبه ويبعده عن السنة. ما تقول الله نظام نفسي، أنا الحمد لله دارس، أنا ما تضر قلبي فتنة أبدا. من الذي قال لك هذا؟ أعظم منك أئمة عظام وكانوا يخشون على قلوبهم، أنت أولى، لابد أن يعرف بالسنة. طيب ممكن يسأل يقول هل تعرفون شيخ على السنة؟ فربما أجابه الناس لا نعرفه بالفقه، ما يعرفون أصلا معنى السنة. أنت الآن عندك الحمد لله الكواشف، تستطيع أن تختبر أي شيخ وتمتحنه، وليس هذا الامتحان المحظور يا أخوان، ليس هذا الامتحان المحظور الذي حذر منه السلف، لما الامتحان المحظور أن تسأل أهل السنة وأن تسأل أهل العلم المعروفين بالسنة. إنما من لا يعرف حاله لا بد من امتحانه، من لا يعرف حاله لا بد من امتحانه. ها، هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ قال ما أعرف أننا على بدعة، ولا يعرف له بدعة. أنت على السنة؟ مش ما يعرف له بدعة، ما يعرف له بدعة. لا، السؤال يعرف بالسنة مش يعرف بالبدعة، لا يعرف بالسنة. هل هو على السنة؟ يعرف بالسنة. قال متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ السنة. وأنت تستطيع الآن أن تختبر أي شيء، خذه على جنب كده ثم خمس دقائق تخلص المسألة. ها يا شيخ أنا رجل يعني من مصر وكذا، وتعرف الفتن ومش أدري إيه، وتعرف المظاهرات والثورات. يا شيخ يعني نصيحتك لي في خضم هذه الفتن وكذا، بالنسبة للمظاهرات وبالنسبة، شوف جوابه. يا شيخ تعرف العالم الآن يموج بفتن كثيرة وجماعات وطوائف، فيا شيخ يعني أي سبيل تنصحني به؟ وهل الجماعات هذه يعني كما أفتى البعض بأن عندها خير وعندها شر، نأخذ خيرها وندع؟ هل أنت شيخ تنصح بهذا ولا نجتنب هذه الجماعات كلها؟ يا شيخنا بالنسبة لي يعني التحذير من أهل البدع والأهواء وكذا، يعني تعرف أن بعض الناس ما شاء الله يعني مثلا يرى قائم بهذا المنهج وكذا، هل ترى يعني أن الأمر هذا فيه زيادة، ولا فعلا ينبغي علينا اليوم هذا أن احنا ننشط في تعليم السنة وكذا وكذا؟ يا شيخ طبعا من سؤالين ثلاثة أربعة أنت عرفت حالة من أول إيه؟ لو قالك بقى يا بني دعك من هذا الأمر وتعلم الأول، تعلم الأول، تعالى الزاد واثن الركب وتعلم، وبعد ذلك ستعرف الحق من الباطل. ها اعرف الحق اولا، دعك من هذا، لا تشغل بالك، احفظ بس الحق الاول وستعرف بعد هذا. يا بني هذه الجماعات كلها يعني فيها افاده، كل جماعه تعمل وتفيد الاسلام من جهتها، ولو تركنا كل هؤلاء فقد تركنا ايه؟ فقد هم نبض الامه يا ولدي، هم نبض الامه. ولو في مخالفات لا تشاركهم في المخالفات، الواحد سيعرف يا اخوان، الواحد سيعرف. لكن لا تجالس مجهولا في السنة، لا تجالس مجهولا في السنة. نعم.
عليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة، واشتغل بنفسك واستأنس.
ما معنى والزم العزلة واشتغل بنفسك؟ هو قد يفهم بعض الناس هذه الجملة كما فهم البعض قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيظن البعض أنه عليك بنفسك ودع الناس ودع الناس، هذا غلط. ولكن التزم السنة وادعو إليها الليل والنهار، حين تلتزمها تدعو إليها الليل والنهار لا يضرك من ضل، لأن الهداية ليست في يديك، عليكم أنفسكم. ألزموها تقوى الله، ألزموها شرع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والهداية ما تكون إلا بالعلم والعمل والدعوة. هنا أيضا إلزم العزلة، عزلة خاصة، عزلة الباطل، وليست عزلة الأمة في الدعوة والبيان. ليس أغلق عليك بابك ولا تعامل أحدا ولا تدعو أحدا. إذن من الذي يبصر الناس؟ هؤلاء حقل دعوتك، هؤلاء أرضك التي ستبذر فيها الدعوة إلى الله عز وجل. فلأن يهدي الله بك رجل حنان خير لك من حمري النعم. يبقى ما تقولش ألزم العزلة واترك الناس وتنتهي المسألة، واشتغل بنفسك وفقط، اعبد ربك وابتعد عن هذا، وخذ صومعة أو خذ مغارة في جبل واترك الناس. لا، من الذي قال هذا؟ الصحابة ما فهموا هذا. الصحابة ما اعتزلوا الناس، الصحابة اعتزلوا الباطل وأهل الباطل، بمعنى أنهم لا يشاركونهم في الباطل ولا يعملون بالباطل، إنما كانوا دعوة. إبراهيم عليه السلام لما ذكر الله عز وجل عنه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، مش اعتزال دعوة. وإلها من الذي سعى في دعوة بكل سبيل، حتى كان من سبله أن جاء وأخذ في فأسه وحطم الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هو يريد هذه المناظرة، هو يعلم أنهم سيدعونه ويقول: تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له. هو مستعد لهذا، هو يريد هذا، يريد أن يحضروه ليحاكموه أمام أصنام صارت ترابا، ليوقفهم عند هذا. سألوهم إن كانوا ينطقون، ما يجيبون عن أنفسهم، فكيف يجيبون غيرهم؟ هو يريد هذا، يريد هذا. مثل عبد العزيز الكناني لما اتفق معه ولده من أجل أن يصل إلى المأمون، هو يريد المأمون. ولا يتسنى له هذا إلا أن يكون القضية قضية خلاص فتحت علنا وفي معقل مسجدهم وعند منبرهم، يجهر بالسنة وهو يعلم أنه سيتم القبض عليه، ويعلم أنه سيدخل على بلاط يسأل الله عز وجل فيه السلامة. هو يعلم هذا جيدا، هو يعلم، هو يريدها، هو يريدها ليبلغ الحق بكل سبيل. فما الذي اعتزله إبراهيم عليه السلام ولنا فيه قدوة، وما الذي التزمه؟ ما الذي اعتزل وما الذي التزمه؟ إنما اعتزل ماذا يا إخواني؟ اعتزل الباطل فلم يكن رأسا فيه ولا ذنبا، واعتزل أهل الباطل فلم يكن مخادنا ولا مصاحبا ولا مؤاخيا، إنما التزم ماذا؟ الدعوة. النبي اعتزل الباطل وأهله، لكن التزم الدعوة، فكان يأتي نادي هؤلاء ويدعوهم ويعرض نفسه على القبائل في المواسم، ويأتي هذا وذاك. ألم يقل النبي يفعل هذا؟ فانتبه، بارك الله فيك، وافهم كلام العلماء وأنزله منزلة. إن بعض الناس يظن أن العزلة واشتغل بنفسك، أغلق عليك بابك واتخذ لا سيفا من خشب لسانا من خشب حتى لا تنطق بكلمة. من الذي قال هذا؟ هذه عزلة خاصة، ولم يأتي زمن العزلة العامة. العزلة العامة حين يكون الناس لا يعرفون معروفا ينكرون منكرا، ولا يسمحون لك بدعوة، لا تجد مسجدا تقيم فيه جماعة وتعلن فيه عن أذان، لا تجد محلا تدعو فيه إلى الله، وليس محل الدعوة المنابر، قد تسحب المنابر، إنما محل الدعوة الناس، تلقاهم في الأسواق، في الطرقات، في الشوارع. فانتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا حكم العلماء بأن مخالطة هؤلاء والصبر على أذاهم خير من عزلتهم، خالط هؤلاء. ولهذا الصحابة، ما كل مات في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما دفن في المدينة إلا بضع آلاف، أما عشرات الألوف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بعيدا عن المدينة وبعيدا عن مكة، وما كانوا إلا لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما معنى والزم العزلة واشتغل بنفسك؟ النصح من؟ سفيان الثوري. فهل سفيان الثوري اعتزل الناس فلم يكن يحدث، ولا اعتزل ماذا؟ إذا هو يريد العزلة الخاصة اللي هي في قوله تعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا كنا بدعاء ربي شقي. يبقى هذا هو العزلة الخاصة، العزلة للباطل وأهل الباطل، فلا أكون مخادنا إنما داعيا أدعو هؤلاء. فلا عزلة إخواني عامة إلا حينما تكون الفتنة عامة. وهذا ينزل عليه حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم ها غنم يتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر. هذا هو الاعتزال عند الفتن، إنما تكون الفتنة عامة. أما إذا كانت فتن خاصة، فتن في كذا فكذا في كذا في كذا، تجد في كل باب تجد بعض تجد الجاهلية، لكن عندك دعوة وعندك بيان والناس يستجيبون، ولو كان من يستجيب لك أقل من القليل اصبر على هذا. لكن اعتزل الباطل وأهله، اعتزل الباطل وأهله. نعم.
واستأنس بكتاب الله عز وجل،
ففيه الهداية كلها. واخلو بكتاب ربك وافهم وتدبر واعمل به واستشفي به وتحكم إليه. استأنس بكتاب الله، فلو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وليس المراد أكثر التلاوة، بل المراد ما قاله الله: الذين يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة فيه الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك. يبقى هذا حق التلاوة يا إخوان، حق التلاوة أن تقوم بهذا. نعم.
واحذر الأمراء،
واحذر الأمراء أن تدخل عليهم طالبا دنياهم. طبعا كل كلمة فيها قيودها، ولهذا كما قلنا لا غنى لنا عن كلام السلف، ولكن لما تشتبه الأمور وهناك من لا يفهم كلام السلف فهما صحيحا لابد من التقييدات. ماذا يعنى واحذر الأمراء؟ أمراء من وكيف أحذرهم؟ أمراء السوء احذرهم، واحذرهم أن تطلب دنياهم وأن يتعلق قلبك بدنياهم. إنما الأمراء الصالحون كالخلفاء الراشدين ومن صار على ضربهم، إنما أمراء السوء كذلك الذين لك نفع إن دخلت عندهم، فلا تترك الساحة لأهل الباطل ليكونوا بطانة عندهم، وبالتالي يحصل الفساد الذي به تتعطل دعوات وتكمم أفواه أهل الحق للوشاية بهم. فمتى استطعت أن تكون نافعا ومتى استطعت أن تكون ناصحا فافعل. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من صنف يكونون عند الأمراء، وهم من يصدقهم بكذبهم ومن يعينهم على باطلهم. هذا الصنف الذي يحذر منه. أما الصنف الذي يدخل فيكون ناصحا، أما الصنف الذي يدخل فيقول كلمة الحق، فهذا الصنف كم ينفع الله عز وجل به، كم ينفع الله به. ولهذا مر معنا رسالة طيبة جدا شرحناها أظن في طنطا، بل هي في طنطا، وهي رسالة نعم رفع المرافق حكم دخول على الأمراء للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، وفيها حصلت الموازنة. فهناك من يقول لا تدخل، وهناك من يقول تدخل، والحقيقة ليس في المسألة قولان بل هو قول واحد. فإن الذين يرون عدم الدخول على باب معين، والذين يرون الدخول على باب معين. فإذا عرفت النفي هنا، المنفي هنا، والمثبت هنا، تبين لك أن القولين قول واحد، وهو أن من دخل بشرطه ومن أمن على قلبه وأنس رشده فحينئذ دخوله جهاد، دخوله جهاد. في سبيل الله. قد ينفع الله بك السلطان حينما تسمع كلام الله وكلام رسوله، حينما تسمع كلام السلف، حينما تحذر، حينما تعظ. كم من علماء دخلوا أمراء فبكت أعينهم وخشعت قلوبهم وهدى الله ألسنتهم وأثر ذلك في قراراتهم، أليس كذلك يا أخواني؟ إذن الدخول على الأمراء انتبه، فمن دخل على الأمراء بحقه بحق الشارع كان دخوله محمودا بنافعا. ولا ينبغي أن تترك هذه المجالس وأن تترك هذه المحلات لتكون محلا لأهل الباطل فلا يسمع السلطان حقا، بل ينفرد به أهل الباطل الذين يقلبون المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف. ولكن زاحم إن استطعت إلى ذلك سبيلا، ولكن هذا بشرط، بشرط أن تكون آمنا على نفسك طالبا الهداية من ربك سبحانه وتعالى. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما طلب الإمارة، قال إنك امرؤ ضعيف وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت طلب الإمارة إن كان لصالح الناس وإذا كان ممن يأمن على نفسي أو كذا كان طلبها عبادة. ولهذا قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، ما طلبها، ما أمره هذا الملك، وإنما طلبها وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان الإنسان يصلح في هذا المكان ويصلح في النصح والبيان كان دخوله مما يوافق شريعة الإسلام لا ما يخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الدخول على الأمراء في تفصيل كأخذ العطايا من الأمراء أو رد ذلك، هذه أمور فيها تفاصيل، فلا تأخذ كلام بعض من العلماء وتترك الآخر، فإن هذا الكلام مبناه على الأدلة. وكما قلت لك إن عينت النفي هنا وعينت الإثبات هنا عرفت أن مورد النفي غير مورد الإثبات، وأن الذين نفوا الدخول على السلاطين كانوا يبنون ذلك على الفتنة، على تصديقهم في كذبهم، على إعانتهم على باطلهم. أما من قال بالدخول فهو دخول على باب تحصل به المنفعة العظيمة. نعم.
وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، حمدت الله عز وجل، وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلا.
إذن هنا بيّن الثوري رحمة الله عليه المراد بالعزلة هنا والشغل بالنفس، قال والزم العزلة والشغل بالنفس، ثم قال فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغل. عرفتم يا إخوان المراد بالعزلة؟ ليس عزلة الدعوة. ولهذا أيضا انتبهوا، نصوص الفتن واعتزال الفتن ليس اعتزال البيان، إنما اعتزال الخوض. لا تخوض في الفتنة، اعتزل، لا تخوض فيها، فلا تضرب فيها بسيف، ولا تطعن فيها برمح، ولا ترمي فيها بقوس، ولا تؤجج نارها بكلمة، إنما حينما تصد عنها، حينما تبين للناس الحق من الباطل هذا واجب. الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة هم الذين أفتوا، هذا أبو بكر يقول ارجع، فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. يبقى أفتوا ولا لا يا أخوان؟ أفتوا. اعتزال الفتن يا شباب، لأن بعض الناس لا يفهم هذا. ولهذا شفتم هؤلاء المشايخ الذين زعموا أنهم حكماء الزمان وأنهم آخذون بسنة السلف وقالوا احنا اعتزلنا، رأينا الأمر فيه فتنة فاعتزلنا، رأينا ضبابا فاعتزلنا. الضباب هذا ليس راجع إلى الفتنة في حد ذاتها، إنما راجع إلى بصيرتك، ليس عندك البصيرة ولهذا رأيت ضبابا. فيرى الإنسان على حسب ماذا؟ ما عنده من البصيرة. فصاحب البصيرة لا يرى ضبابا، يرى حق من باطل، يميز حق من باطل لأنه صاحب الفرقان. ولهذا يفتي الناس فيقول ارجعوا، سيقول كما قال الصحابة ارجعوا، يقول أنا فعلت ما فعل سعد بن أبي وقاص. وماذا فعل ابن سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص اعتزل بضباب، اعتزل بحيرة، اعتزل بشك، ولا على علم وقف؟ فعلى أي علم وقفت أيها الرجل؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، حينما يمدح السلف يا ياسين في الوقوف لا يمدحون بمجرد الوقوف، إنما يمدحون بوقوف على علم. يبقى إذ هم ينطقون ينطقون بعلم، طب وحينما يقفون؟ وعلى علم وقف. خلاص، على علم وقفوا. يبقى الذي يمدح من هو؟ الواقف بعلم. إنما الواقف بضباب هذا ما يمدح. كيف يمدح الواقف بضباب؟ على أي شيء يمدح؟ طيب على أي شيء يمدح؟ إذن الواقف بعلم، وعلى علم وقفوا. ففرق بينك وبين سعد، سعد على علم وقف عنده أدلة، وأما أنت فعلى انحراف وقفت، وعلى ضلال أحجمت. وما أحجمت ولا وقفت، هو ظن بقى طالما أنه ما ينزلش الميدان ويرفع الراية يبقى كده إيه؟ اعتزل. هكذا يفهم هؤلاء الاعتزال. ولذلك سألت واحد مشايخ الثورات كلهم اعتزلوا، حتى لو نزل الميدان اعتزل. ليه؟ لأنه لم يحمل زجاجة المولوتوف هذا، ها؟ لم يحمل أرباجية، لهذا وقف. هو اعتزل ليه؟ لأنه لم يضرب بسهم ولم يطعم برمح. لكن هل يفهم فهم السلف؟ ولكن رآك رجل، يفهم هذه النقطة؟ ما يفهم. هل يفهم أنه نزل فأيد وأجج، وأن نزوله خير، وأن نزوله أفتن للناس من ألف سيف، كما أن اعتزال السلفي أحفظ للناس من خوض المعارك، فكذلك نزول الخلفي الذي يزعم أنه على منهج السلف أفتك للناس وأفتن للناس وأضر على الناس من ألف سيف، فإن الجيوش تتحرك بكلمته. هو لم يمسك سيفا ولكن تحركت السيوف بماذا؟ كلمة الشباب التقي النقي، الشباب الذي يلقى ما أدري بصدوره، الشباب حينئذ يقول الشباب نريد الجنة. يا أحفاد خالد، يا أحفاد عمرو، يا أحفاد، يا أحفاد، حينئذ ينزل، حينئذ ينزل. فكانوا خوارج قاعدة، ووالله ما كانوا خوارج قاعدة من كل وجه. نعم.
واحذر المنزلة وحبها، فإن
واحذر المنزلة أي الجاه وطلب الجاه، احذر هذا، تنظر إلى نفسك، ها؟ احذر الجاه يا طالب، احذر الجاه يا طالب، احذر المنزلة عند الناس يا طالب، عليك أن ترجو المنزلة عند الله، يرفع الله عز وجل قدرك ويعلي الله عز وجل شأنك. أريد الجنة، أريد الفردوس الأعلى. احذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا في الدرهم والدينار. تعرف أسهل زهد؟ الذي يتكلم عنه أهل الزهد ممن ليس على علم. الزهد إذا ذكر، ذكر إيه يا أخوان؟ ذكر يا شيخ أمير، يبقى الثياب المقطعة، يبقى المشي على الأقدام، يبقى بيت لا إنارة فيه ولا سقف ولا دور ثان، يبقى لا حمل هواتف ولا جوالات ولا نظر في هذا، هو الزهد. يبقى الشيخ اللي بيكوي ثيابه ليس من الزهاد، كما أن الشيخ الذي لا يعلق السبح في عنقه ولا يسيل لعابه ليس من الأولياء. فهم هؤلاء الولاية أنها هكذا، ولهذا ابن باز ليس من أولياء الله، لكن من أولياء الله من البلة أو البلة الذين يمشون في الطرقات ولا يدرون عن أوقات الصلوات، يبولون على الثياب والملابس ويتغوطون على في الطرقات ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، هؤلاء أولياء الله. شرطه أن يكون درويشا، هذا هو ولي الله الذي إذا مات دفناه في مسجد أو بنينا على قبره مسجد وصار صاحب الكرامات، الذي لم يبلغها لا أحمد ولا ملك ولا الشافعي. حتى الصوفية اليوم، الصوفية لما جاءوا إلى السلوك ما قالوا أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. تبات يا إسلام، خلي بالك، لما جينا بقى للولاية والأمور اللي هي السلوك بقى والأخلاق، لم يأتوا بملك، لم يأتوا بالأئمة الأربعة، دول ليس أولياء الله عندهم. شرط الولي كما قلت لكم، شرط الولي العزل، شرط الولي كما قلت لكم هذا الدرويش، شرط الولي الكلمات التي تحتاج إلى 1000 رجل يريدون تفسيرها ولا يستطيعوا. فالإمام مالك لم يكن هكذا، ولا أبو حنيفة ولا شافعي. ولهذا لما يجي باب التصوف وباب كذا هنلاقي الحلاج، هنلاقي محي الدين ابن عربي، هنلاقي ابن الفارض، هنلاقي من على ضربه، من رأيه. ارجع بقى لطبقات الشعراني، هل هتجد فيه مالك وأحمد والشافعي وسعيد بن مسيب وهؤلاء؟ أبدا، بأحوالهم الموافقة لهذا أبدا. إنما تجد أناس ارتفع التكليف عنه، أناس يطأ الواحد حمارة أتانا على قارئ الطريق ولا أحد ينكر، أناس بقى الشيخ يسخن الماء، الطالب يسخن الماء لشيخه اللي دخل مع امرأة أجنبية، في هذه الولاية. ولهذا وضعوا عنوانا في العقيدة الأشعري والمتريد، في الفقه الأربعة، لكن بقى في الأعمال والسلوك الصوفي، يعني الأولياء، يعني أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليس بينهم لا الفقهاء الأربعة ولا من قبلهم الفقهاء السبعة ولا من بعدهم من سار على ضربهم وعلى طريقتهم وعلى منهج. ده معنى الولاية عندهم، هذا معنى الولاية عندهم. كذلك أيضا ناس يظنون أن الزهد وهذا، ولهذا يبقى الشيخ متمسكا أنه لا يبني بيته فليبقي من الطيل يكون معلما من المعالم، بيت أحمد عرابي، عشان إذا مات نروح الشرقية مازال بيت أحمد عرابي مثلا، هو عايز كده، عايز كده، عايز اللي يزوره من الدول الخليج ليه بقى؟ في بيت من طين. يا سلام، الشيخ الزاهد هذا هو الشيخ الزاهد. لو لم يكن من آفة في مسلكه إلا سوء التفسير للزهد لكف، لأنه بهذا لا يكون ابن باز من المشايخ الزهاد. ابن باز يا أخواني كان عايش في قصر، طبعا القصر اللي هو عندهم ككل قصر، يعني جيرانه كل الناس تعيش في قصور، يعني هذا قصد، مش قصدي مش الشيخ ابن باز يعيش في قصر الناس تعيش في بيوت، لا هو قصر بالنسبة لنا، يعني فيلا، الشيخ ابن باز يعيش في فيلا، تدخل عند باز فيلا ومجلس ما شاء الله وكذا، وتجد هذا وتروح تحضر درس الجمعة وتاكل الخراف وتاكل اللحم كل شيء، هذا عند ابن باز وهو من أزهد الناس. يا شيخ نعم دونك وصل 3 مليون ريال، كفاية بقى يعني قلل لله. والشيخ قلبه متعلق برب، اللي بلغه يا شيخ 3 مليون ريال وصل دونك، هو اللي بلغه الأمير الفلاني سدد الدين، هذا هو دينه الأمة أصلا. هو ابن باز يعني بيجيب بينزل أسواق كل يوم يجيب كذا، فلهذا استدان على بيته، لم يستدن على بيته، قل مرة يطعم فيها ابن باز مع أهله، يا أخي ده جالس يشرب القهوة مع أهله حولها إلى ماذا؟ أي ألذ شيء؟ سبقا قلنا هذا، تذكر القصة؟ في المجموعين، يعني أي ألذ شيء؟ يبقى التمر معه. قال الشيخ بقى الإيمان والعمل الصالح، وكما قال رحمه الله حتى في القهوة مع التمر إيه ألذ شيء يجتمع مع هذا مع ذلك؟ قال التمر مع إيه؟ مع القهوة. هذا ما استدان لنفسه، استدان للأمة رحمه الله رحمه الله. يبقى الذي يترجم له بالزهد هو من؟ هو من؟ هو هذا الذي يزهد في الحرام، الذي يزهد في ما يبعده عن طريق ربه سبحانه وتعالى. هذا ولهذا قد ترى أزهد الناس من يركب سيارة BMW، وتجد أحمق الناس من يركب الحمار أو لا يجده. ليست المسألة بهذا، رجل أوته سيارته أو أوى إلى سيارته وهي سيارة تبلغ 1,000,000، لكن هو بقلب مؤمن، هو من الشاكرين، أشكر الناس لنعم الله عز وجل، أشكر الناس. ومن قالك أن الفقر الرتبة التي نسعى في تحصيلها؟ لكنه الصبر على الفقر، فإن جاءت النعمة ورزق الله كان الشكر على النعمة. من قال لك هذا؟ من قال لك؟ بينما يمدح الفقير الصابر يمدح الغني الشاكر، بينما الفقير الصابر الذي يكون مراد وجهاده في أن يحفظ قلبه حتى لا يفتن، فعمل الغني الشاكر في بناء الإسلام. كم جهز الجيوش، وكم كفل الأيتام والأرامل والمساكين، كم سد من حاجة، وكم فرج من كربة، وكم أزال من هم، كم أدخل بسمة، كم أزال حاجة، كم بأموال هؤلاء بني الإسلام بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فلا تتكلم على الفقير فقط الصابر وتهم الغني الشاكر. ولهذا كان عنوان السعادة ثلاثة أمور، ها؟ ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا، احذر المنزلة وحبها. ها؟ والله يا أخواني أقسم بربي هي الحالقة في باب الطلب عند الشيخ أو عند الطالب. الشيخ الذي يرى نفسه ستذبح نفسه، والطالب الذي يرى نفسه ستذبح نفسه. يا أخواني بارك الله فيكم، النفس هذه الأمارة بالسوء، النفس التي ركبتك لم تركبها أنت، النفس التي قادتك لم تقودها أنت، هي التي فعلت فيك ما فعلت، فعلت فيك ما فعلت. فاحضر نفسك أيها الطالب، التي دعتك إلى بطر الحق وغمط الناس، دعتك إلى أن ترد الحق وإلى أن تحتقر الناس، هي التي أبعدتك عن رتبة الطلب. فمن ذل نفسه في باب الطلب، وليس بالذليل، لكن نفس ذل نفسه يعني إيه؟ يعني لم يرى نفسه، لم يرى عند عمود جالس وراء عمود جالس، الشيخ طرده، الشيخ عنفه، الشيخ سحب منه شيئا، ما تفرق. أنا الطالب للعلم، ولو حصل ما حصل. الشيخ الذي يرى نفسه زي ما انتم بتسمعوا الآن فتاوى، ها؟ فتاوى كثيرة، أو هذا يقول يا شيخ، الشيخ فلان الفلاني ما تقول فيه؟ أقول فيه هذا من أعلم الناس وكذا وكذا، على طول إلحق الرجل قبل ما يموت، زي ما بيعمل حسن البنا دلوقتي، كل الأمة هجم على حسن البنا. حسن البنا فتح دكان الآن، يا شيخ يا بنا ما تقول فلان؟ أيوة لا كويس، يا شيخ إلحق، أنت قلت في كذا، هل كذا؟ لا أنا متراجعة. يا شيخ كلنا الآن يريد قبل أن يموت حسن البنا أن يأخذ تزكيات مين؟ حسن البنا. وحسن البنا يعطي تزكيات بلا حساب ولا مراجعة. شيخ نطلب عن شيخ أحسن واحد، يا شيخ أنت قلت عني كذا، لا أنا ما قلتش هذا، طب أنت قلت كذا، لا أنا ما قلت كذا، يعني أنت ما قلت كذا، أيوة أنا ما قلت كذا، الشيء وضده. واحذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. نعم.
وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا.
ومع ذلك تعوذون، كان لهم من العلم العلم العظيم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، ومع ذلك كانوا يتعوذون أن يدركهم مثل هذا الزمان، واشتكوا الغربة يا إخوان، فكيف بنا؟
حين
سفيان الذي يقول، سفيان المتوفى سنة 61 و100 يقول، فكيف بنا
حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر.
حين أدركنا هذا الزمان الذي كان تعود منه الصحابة على وفير علمهم وعملهم، قال أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير، مع كدر من الزمان وفساد من الناس. يا الله، هذا الله أكبر، هذا يقول سفيان، هذا تشخيص سفيان للزمان. فكيف بنا يا إخواني إذا أردنا المقال؟ ماذا عسى أن نقول؟ سفيان زمانه قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير، أربعة: علم وبصر بصيرة يعني، وقلة صبر وقلة أعوان. كيف بنا اليوم؟ ولهذا أقول والله يا أخواني، إيه وربي، إيه وربي، والله يا أخواني، اليوم الطالب الذي يوفق للسنة والشيخ الذي يوفق للنطق بها، والله يا أخواني أعتبرها أعظم من طيران في الهواء وسير على الماء. إذا أردتم أن تعرفوا الآية الحقيقية التي هي أعظم في الناس من طيران في الهواء وسير على الماء، فانظروا إلى طالب علم على السنة، انظروا إلى النزاع. كانوا زمان يقولون ها قنبي نزاع من القبائل، اليوم يا أخواني النزاع من الأقطار، يأتيك من القطر بأكمله الواحد على السنة. هذا أعظم، والله آية أعظم، آية أعظم من طيران في الهواء. الناس تعتبر هذه الآيات واحد يطير في الهواء، واحد يسير على الماء، يا ساري الجبل، آيات نور يتلألأ بين يدي من يمشي في الظلمة. والله يا أخواني هذه أسهل، أسهل كرامات كثير، أقل بكثير من الاستقامة. أعظم كرامة هي الاستقامة على السنة في زمن إنما تحصل السنة من بين ماذا؟ من بين أشواك. غارت السنة حتى صارت ليست على سطح مياه بل غائرة يا إخواني، ما يحصلها إلا من تعرض وعرض نفسه لكثير من المهالك والمحن والفتن حتى نزل فأخذها من عمق البئر. هذا الزمان الذي أعظم الكرامة فيه الاستقامة، واحد يجلس يقول كتب سنة. أنا والله يا أخواني لما اخترت الرسائل اللي هي أنا كل دورة أقول هجيب لكم منين، هجيب منين، احنا عارفين شرطنا قدر المستطاع أكثر من 90% بنحاول احنا لا نكرر الرسائل، لا نكرر حتى نأتي على أكبر قدر من كتب السلف وأسماء السلف، نحاول نحن نأخذ من كل شجرة ايه ثمر عشان يبقى احنا أخذنا كل. تدبرت أقواما من أهل العلم الكبار وخبالك ركزوا ورسخوا حتى حفظ الله عز وجل بهم الدين، لكن قد يكون في الباب من الأبواب. وأردنا يا أخواني أن نذوق، أن نذوق من كل شجرة إيه؟ طعمها، طعمها، هات برتقالة، هات تفاحة، هات موزة، هات منجل، هات كذا قدر المستطاع. صحيح إحنا ما عندناش حصيلة من الموز اللي هي، لكن قدر المستطاع. والله يا إخواني كل، طب وإحنا هنجيب الكتب منين؟ حط جدول كيف يا إخوان؟ انظر تلاقي الجدول اللي معك 210 كتاب هتجيبهم منين دول؟ يعني لما يقال لك اعمل كتاب مثلا، اعمل جدول 20 كتاب بشرط، بشرط ألا تكون مكررة وفي نفس الوقت أن تكون تؤدي إلى بناء واحد، لا مكررة ولا متكررة ولا كذا. ولكن سبحان الله أنا وأنا رايح المغرب، صلاة المغرب حضر في ذهني عبارة قلت السماء تمطر سلفا، شو ما بيقول السماء لا تمطر ذهبا، سماء الهداية خذواني تمطر سلفا. تعرفش سبحان الله ما الذي ينزل يهيأ لك ان ما خلاص هتجيب رسائل من ايه، اذا سبحان الله مجرد بس تنظر تجد سبحان الله فضل الله الواسع، هذه رسائل في كذا وهذه رسائل في كذا وهذه مواعظ السلف، فقه السلف، عقيدة السلف، كل شيء بالسلف الحمد لله. طبقات، طبقات، إيه والله يا أخوان طبقات من كل قرن، من كل طبقة تجد أئمة وتجد كتبا. السماء تمطر سلفا، فإن لم تكن سماؤكم تمطر ذهبا فسماؤنا تمطر ذهبا وسلفا وهداية. ها أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقضيه، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شوف يا أخواني المطر يعم، معناك إذا نظرت المطر وجدت قطرة، ومن فضل الله أن المطر هذا ما يصب صبا قطرات، لكن تحصل بهذه القطرات ماذا؟ فهذه قطرة وهذه قطرة وهذه قطرة وهذه قطرة، في النهاية ابتلت الأرض في دقيقة واحدة، كل الأرض ابتلت في دقيقة واحدة من غير أن تتهدم بيوت. السماء تمطر، لكن لمن توجه، فمن توجه وأحسن القصد وجد هذا الكنز بل الكنوز. نعم.
وعليك بالأمر الأول والتمسك به.
فأنا أقول إذا كان سفيان يقول هذا، وما إحنا ماذا نقول يا أخوانا؟ بيننا وبين سفيان يا أخوانا 1300 سنة تقريبا، 1300 سنة، ومع ذلك أنت الآن مع كتب السلف تمسك بها هذه الآية العظيمة، هذه الآية التي تفوق الآيات الحسية، كما قال بعض السلف النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة، فأعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة. أخ على السنة اليوم، أخ ينطق بها، هذا والله أعظم الكرامة، هذا ولي الله، هذا حبيب الله. نعم.
وعليك بالأمر الأول والتمسك به. وعليك
ما الأمر الأول أشرف؟ ما الأمر الأول؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما الأمر الأول؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما الأمر الأول؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما الأمر الأول؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. ما الأمر الأول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الأمر الأول؟ هدى للمتقين، هذا هو الأمر الأول، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا هو الأمر الأول. فعليك بالأمر الأول قبل الإحداث، عليك بالأمر الأول قبل الفتن، عليك بالأمر الأول يوم أن لم تكن يوم أن لم يقل أين الإسناد، لأن كل الرجال ينطقون بالحق، ما كانوا يسألون عن الإسناد، لأنه لا حاجة لنا فيه. من الذي سينطق ويتكلم؟ ابن عباس ولا ابن عمر ولا ابن عمرو؟ ولا عندنا عبادلة، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عمرو، ابن عباس، عندك عشر مبشرون، عندك أهل بدر، عندك أهل بيعة الرضوان، عندك أهل تبوك، عندك كل هؤلاء، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، عندك كل هؤلاء، تسأل عن الإسناد؟ ولهذا تقول أن رجل من أصحاب الرسول الله سأل النبي، تقول شبه هذا رجل مبهم وهذا يضعف الحديث، لا لا أبدا. أما وقد وصلت بنقدك الحديثي وبمنهاج المحدثين إلى الصحابي، فحينئذ ضع مؤنة الإسناد، ضع مؤنة الإسناد، خلاص الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. ولهذا البحث فيهم بحث في الصحبة، هل هذا صحابي ولا لا، وليس بعد الصحبة بحث في العدالة. قبل الصحابي بحث الإسناد، حتى لو سعيد بن مسيب، ولو الحسن، ولو ابن سيرين، ولو، فبحث الإسناد تصل به إلى من؟ تصل به إلى الصحابة، حتى إذا وصلت إلى الصحابة وضعت المؤنة. فلم يكن يسأل هؤلاء يسألون عن الإسناد. لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا من؟ رجالكم، على يد من تطلب العلم، يبقى سمي لنا رجالك، من يحددك بالعلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى ما يصلح فيه مجهول السنة، ولو كان من أعلم الناس، مجهول السنة لا يؤخذ كلامه. بالأمس ليلا كذا جاء مقطع في يدي واحد، يعني كان ودي أبحث عنه من زمان، لأنه من الحفاظ أيضا في هذا العصر، من الحفاظ اللي هم الشباب الصغير ذا اللي هو 30 35 40، ها رجل يعني من هؤلاء الشباب. فقلت أسمع له كذا كم مقطع، هو تجد مثلا مقطعه عليه 250,000 مثلا، نصف مليون، الحاجات دي يعني، وهو حافظة يعني، يحفظ يعني كثير، تحفظ متون. أبحث أنتقي من مقطع إلى مقطع، من مقطع إلى مقطع، أبحث وراء السنة ما حصلتها. طب أي شيء؟ طب حج لله؟ ما أجد. طب أي شيء أجيب موقف أنس مع الحجاج في قصة الله أعلم بها، فيها ما فيها، واخد بالك؟ أجد هذا يعني، أريد شيئا، طب الإمام وهذا ما أحصل سنة، أحصل فقه ومسائل فقه وشيء من هذا وحفظ أشياء في اللغة ومتون في الفقه وكذا، لكن ما أحصل شيء، ما ينطق بالسنة ولا يتميز بها، مع أن بلده تعمها وتغمرها البدعة، فأين سنتك الذي نطقت بها؟ ولهذا إذا ذكر حتى ونفسه كده في الترجمة، ترجمة ها يضع ترجمة الفقيه المحدث الداعية أستاذ جامعي، الفقيه المحدث السلفي لا، قلت أجيب شيوخ طالما هو مجهول، نجيب شيوخ، وجدنا شيوخه لا تصر، لا تصر، الذين طلب على يديهم العلم وأخذ منهم الإجازات في هذه العلوم ما فيهم صاحب سنة، منهم ومن أشهرهم ولعله به اقتدى محمد الحسن الددو، ممن هو معروف بالبدعة والدعوة إليه، أشعري خارجي تكفيري، وإن كان يحفظ ما يحفظ، هذا شيخ الذي يفخر به، حتى إذا نزل المملكة يقول يعني حتى في ترجمة أنه قعد إلى فلان، يعني لعله يمكن في موسم عمرة ولا شيء، المهم قعد يعني إلى هذا أو ذاك، لكن ما تتلمز ولا أخذ العلم على أيديه. وما زلت في محل البحث، لكن إلى أقول يعني مع هذا البحث ما وجدت السنة، ما تقفز، شفت شروحات، قلت نجيب الشروحات، ما هو الواحد لابد يعرفها، من عيلة مين، مناسب مين، مصاهب مين، طب يمشي مع مين، تمام تمام، نجيب الشروحات، وجدنا الموطأ، وجدنا بعض المتون، ما وجدنا فيها رسالة سن، طب نجيب ايه، مشايخ لا تصر، طب رسائل لا تصر، يعني من رسائل السنة ما لا نجد، نعم هذه، بس الموطأ يشرح كل احد، يشرح كل احد، لكن رسائل السنة ما وجدنا، ما وجدنا ما يصر، ما وجدنا ما تأخذ منها عقيدته، ما وجدنا شيء، ومثل هذا يخاف منه ولا يجلس عنده ولا يستمع له كده يا شيخ، كده طبعا، لأن هذا مجهول الايه، مجهول السنة، هذا مجهول السنة، ما يلزم أن تصل أو أن أو أن تقع يدك على ماذا، على بدعة، لا ما هو بلازم، خلي بالك، ارقى بقى، ارقى بقى، مش لازم يعني هو مبتدع، لا هو سني، ده السؤال، ده الدقيق، ده الدقيق، مش هو مبتدع، قد يكون مستتر ببدعاته، قد لا يكون رأسا فيه، السؤال هو سني سلفي، يبقى السؤال هذا المحك، مش هو مبتدع، لا هو سلفي سني، هو سلفي، ما معنى سلفي سني؟ يعني مظهرا للسنة، كما ذكرنا لكم ترجمة الذهبي لابن عون، كان شديدا على أهل، خذ بقى اهو، خذ الشرط اهو، كان شديدا على أهل البدع لهجا بالسنة صبورا على الأذى، مش لم يعرف ببدعة، لا إنما يعرف بالسنة يدعو إليها، يبقى هذا هو الشرط، مش أي بدعة عنده، لا أي سنة يظهرها، هذا الذي يراد، تبات يا أخواني، تباتم بارك الله فيكم إلى ضابط السلف، ضابط السلف هل هو سلفي سني، هو هذا الذي تزول جهالته، مثل الراوي تماما، من المجهول في باب الرواية؟ أما أقول هذا مجهول، هل المجهول ده يعني المجهول هذا، هل اللي هو مثلا واحد زي معامد بن حبان لها، هذا رجل ما تكلم فيه بجرح يبقى هذا يقبل، لأن ما تكلم فيه بجرح، لا ليس الشأن هذا، ولهذا انتقد العلماء شرط ابن حبان في هذا، الرواية يوسف مش لا يعرف بجرح، لا يعرف بتوثيق مع الجرح، هو غير مجروح لكن موثق، لا يبقى مجهول، ما قلناش ضل يا سيدي، ما قلناش ضل، لكن لما تيجي باب التهم هل تعرف له تهمة؟ لا، إذا خلاص لا تلصق به تهمة. لكن لما نيجي في باب الرواية لها شرطها الخاص، يبقى الراوي ها لابد أن يكون معروفا بالتوثيق وثق إمام معتبر، لا يعارض هذا التوثيق جرح مفسر معتبر. يبقى باب الرواية لها شرطها. باب الفسق والحق الفسق به له ضابطه، باب السنة لها ضابطه، باب تلقي العلم على يد من له ضابطه. فلا تجعل الضابط فنتلقى عنه العلم ومن تقبل منه الرواية، هو الضابط فين؟ في السلامة المسلم من وصفه بفسق أو إلصاق جريمة به. هذا الرجل بريء عندي، المسلم هذا بريء، الأصل فيه السلامة هو حتى تثبت إدانته وتهمته. لكن في الرواية مش الأصل بقى السلامة، الأصل ما هو؟ أن يعرف بالتوثيق، من وثقه؟ هذا هو المجهول، هذا هو المجهول. نعم.
وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول، وعليك بالعزلة.
يعني ما معنى الخمول؟ يعني ألا تدعو أحدا، ألا تعرف في الناس كذا؟ لا، أي أنكر ذاتك، أي لا تنظر إلى نفسيتك وكذا، وإنما عليك بتقوى الله عز وجل، ولا تحرص على الشهرة، ولا تحرص على المنزلة، ولا تحرص على الجاه. عليك بالخمول، إن كنت في الساقة فأنت في الساقة، جاهد وأنت في الساقة، في الميمنة في الميسرة، لا تنظر إلى ذاتك بارك الله فيك، انظر إلى دعوتك، انظر إلى دينك. نعم.
وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر واليأس غنى.
نعم، الطمع فيما عند الناس هذا الفقر، واليأس بما في أيدي الناس هذا والغنى، وهو ما يعرف يا أخواني بالقناعة، بالقناعة. فالقناعة هي الغنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم.
وفي العزلة راحة من خلطاء السوء.
الله أكبر. في العزلة الخاصة كما قلنا، ليست العزلة العامة. نعم.
وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة.
انتبهوا يا أخوان، عرفنا مفهوم العزلة المطلوب هنا، عرفت يا ناصر ايه مفهوم العزلة؟ العزلة عبادة، العزلة كذا، العزلة كذا، وفي العزلة راحة. اي عزلة؟ ها، هل العزلة التي بها اترك الناس ودعوتهم، ولا العزلة التي اترك فيها باطل الناس وائمته؟ تمام، اعتزل هذا الباطل واهله، انما اعتزل الناس في الدعوة؟ لا. اعتزل الناس بالبيان؟ لا. نعم. اذا من يعلم الناس؟ طيب من يعلم الناس؟ قول يا محمد. نعم.
قال الخطابي رحمه الله: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي تختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات.
طبعا الخطابي له كتاب اسمه العزلة، نعم، كتاب بأكمله قال خلاصته ها:
ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي تختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات، وإفشاء السلام ورد التحيات، وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم، وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثنات بشرائطها، جارية على سبلها، ما لم يحل دونها حائل شغل، ولا يمنع عنها مانع عذر. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة، ونبذ الزيادة منها، وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها.
نعم، هي قول الله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله، وهكذا وما يعبدون، إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. هي ذا العزلة الواجبة يا أخوان، عزلة الباطل وأهل الباطل. نعم. ولهذا إن خلطت أهل البدع أنت منه، إن صاحبتهم أنت منه. قال أسد بن موسى لأسد بن الفرات: واحذر أن يكون لك من أهل البدع. اسمع يا باشمهندس، عد وراي، احذر أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. وطبعا ثلاثة ليسوا مترادفات، يعني ما احذر أن يكون لك من أهل البدع واحد أخ تؤخيه، وده خالص المحبة، أخ تمام، أو جليس تدخل عليه تستأنس به وتمشي، جليسك تحب مجالسته، أو صاحب صاحب تصحبه أسفارك، لا يكن لك من أهل البدع واحد من هؤلاء. طب إن كان لك واحد من هؤلاء أخ أو جليس أو صاحب فأنت على دينه، فالمرء بخدنه. من بطانته؟ القدرية. قال قدري. واضح يا إخواني؟ احذر أن يكون لك من أهل البدع إيه؟ أخ أو جليس أو صاحب. طبعا ده بيجاب بقى عن كثير من الأسئلة. أنا أخويا في الكلية معايا مش عارف إيه كذا، أنا ليه أخ مش عارف، أنا ليه زميل، طب شيخي برضو له فضل عليا فأنا يعني بروح له برضو كذا، وأنا والله لست مع، والله أنا بنصحه كتير بس يعني أصله برضو له فضل عليا بعض الله، ده أنا مرة كان كذا ده مرة. أنت مثله؟ لا والله يا شيخ لست على منهجه. أنت على منهجه، لأن منهج السلف يقتضي مقاطعة هؤلاء، وأعتزلكم وما تدعون من دونه وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا، تأتي بقى الهبة والعطايا والمنح، تأتي بقى المنح. ولهذا يا شيخ سيد لا يمكن المنحة تأتي مع المزاحمة للباطل في القلب، المنحة ما تجيش مع المزاحمة. إمتى تجي المنحة والهبة؟ بعد التخلية، بعد التخلية. لما تحصل التخلية تأتي المنحة بالتحلية، وهبنا بقى، إني ذاهب إلى ربي بس فقط سيهدين، وعجبت إليك ربي فقط لترضى. يوم ما هتقول وعجبت إليك ربي، يوم أن تقول إني ذاهب إلى ربي، يوم أن تقول وأعتزلكم، سوف تشعر بها في قلبك لأنه لا مزاحم. إنما يوم أن يتكون هناك المزاحمة حينها ستبقى قائلا اليوم أنظر، أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ لسه ما انتش عارف يا محمد الراهب أمره الأحب ولا الساحر. لسه يا ابني لك عندك مصدرين، عندك مصدرين للراهب تجلس وللساحر تجلس، عندك المصدرين. لهذا ستبقى انا ما ادري هم فيهم ايه المشايخ دول، يعني هو انا مش شايف، يعني انا بصراحة مش عارف، انا بصراحة راحت راسي اقول حاجة. في بعض الناس يقول لك ايه، اول حاجة انا هعتزل الجميع، انا اقول لك انا هحلق لحياتي، انا اقول لك سيب الطريق ده. ليه يا ابني؟ ده اختبار وامتحان. يعني يا شيخ كان مشايخ الثورات يلا يلا بلعناها، سيبنا بقى حسان وكذا، قلنا بقى هشام ورسلان ومش عارف ايه كمان، دي الفتنة بقى الكبرى. اقول لك لا هشام ولا رسلان. ليه يا ابني؟ يا هشام يا رسلان، بعد البيان والحجج من الأقوال لازم، وبكرة قد يكون هشام وعلاء، وبعدها يكون علاء. يا ابن قليل من قليل من قليل من قليل، نسأل الله يثبتنا وإياكم، نسأل الله يثبتنا وإياكم. قد تصل آخر محطة وحدك، لا تفتن بنزول الناس، ما تنزل مع ناس يبدو أن آخر محطة ما عادش حد قاعد، حج حد قاعد خلاص هنزل بقى. لا يا ابني لسه المحطة، انت مش على يقين بالمحطة. بس انا شيخ شفت الناس كلها ده كلها نزل، معقول انا يعني؟ اصبر يا ابني محطة جاية. لسه لا يفتنك الناس، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. ايه يعني هشام رسلان يروح هشام رسلان؟ لا تفتن عند كل فتنة، لأنك لست تابع لا لهشام ولا رسلان، إنما أنت تابع لسنن، أنت تابع لسنن. والسنن أقدم ولا هؤلاء؟ أقدم، سنن أقدم. السنن في الناطق بها النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحابي، مش ما عليه هشام أو رسلان أو فلان الفلاني. ويا شيخ شوف شوف يا شيخ المملكة وفتنة ما أدري إيه، خلاص إحنا سيبنا. ليه يا ابني؟ ليه 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 يا حبيبي؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ فتنة المملكة، فتنة مصر، فتنة الجزائر، مالك أنت ومال هذا؟ أنت يا ابني امشي على الصراط المستقيم، اطلب الدليل يا حبيبي بارك الله فيكم. لا تمشي العالم فتن وراه. ليه؟ أنت تابع العالم؟ أبدا. استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بغرز النبي والصحابة. النبي ترك لك الميزان، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مش ما عليه فلان. وماذا لو وقعت فتنة، نسأل الله الحفظ يعني، بس بديك من سبيل المثال، ماذا لو وقعت فتنة اليوم بين ربيع بن هادي والفوزان علماء السلف؟ ماذا لو كان؟ لنطقنا بالحق فيها، صح يا أخوان ولا لا؟ أنا ما أفتن تقول لي والله ده فلان ولا علان، أبدا ما يفتن الإنسان عند أحد. نعم، فانتبهوا لهذه النقطة بارك الله فيكم. ولهذا يضحك عليك الحزبيون، يبقى تعالى شوف بقى، شوف الجماعة الذين يتكلمون بقى بالجرح والتعديل، شوف بيأكل بعضهم بعضا كيف، شوف هو اتحولوا على بعضهم. يا ابن المنهج ده بيأكل بعض بعضه. من اللي قالك كده؟ من اللي قالك ان منهج السلف يأكل بعضه بعضا؟ لا تنظر الى اشخاص، انظر الى منهج المعصوم. دي واحدة. الامر الثاني، اذا كان فيه رد بحق على صاحب باطل، لماذا تسميه اكلا؟ ليه؟ لماذا لا تسميه هداية؟ لماذا لا تسميها استقامة؟ لماذا لا تسميها رد باطل؟ لماذا لا تسميه جرحا بعلم؟ لماذا؟ لماذا اعتبرتها آفة يأكل بعضهم بعضا؟ بالعكس، دخوذها إيجابية، لدخوذها سلبية. قل هؤلاء لو كانوا أتباع شخص لما اختلفوا عليه، لكن اليوم لما كانوا أتباع حق وكذا، نطق هذا بالحق ونطق هذا بالباطل، وما جامل في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه ظاهرة صحية ليست مرضية. الظاهرة الصحية أن أترك شيخي إذا كان على الباطل، ليس أن أترك صاحبي. نعم.
وكان الناس إذا التقوا.
نعم. لا بس هذه النقطة بس فيها، عشان أثر أسد بن موسى، يعني هذا أثر خاص الحقيقة. أنا أعطيته لإخوانكم في أسوان أمس، وأنا بختم لهم بالهاتف كتاب القول المفيد في حكم تارك التوحيد، فختمنا لهم بأظهر أسد بن موسى بن مراد، وقلت لهم هذا واجب منزلي إن شاء الله. لما أرجع إن شاء الله من بعد أن أعود من السفرة سنسمع هذا. وما الفرق بين واجب المنزلي والواجب العادي؟ الواجب العادي هذا واجب عليك تحفظ المتن، هذا متن حفظ متن رسالة الأسدين، هذا واجب منزلي. يعني إيه؟ يعني تحفظه أنت وزوجتك وأولادك، كل من يقدر على حفظه، ده واجب منزلي. فأنا أرى أن نعمم هذا الواجب المنزلي، خلاص يبقى لإخواننا إن شاء الله واجب منزلي بإذن الله. إذا عدنا أول ما نلتقي على هذا أثر الأسدين، وأنا من أمس ضممته ليكون أول ما يطلب الطالب. إحنا قلنا أول ما يطلب الطالب، الآن أول شيء بنعطيه أصول السنة الإمام أحمد، يطلبها يحفظها يعرف شرحها، وبعد ذلك نعطي بقى الطريقة فين؟ في الطلب. لكن أول شيء أصول السنة، أضفنا إليها أثر الأسدين، أثر الأسدين، أسد بن موسى وأسد بن الفرات، يبقى أصول السنة مع أثر الأسدين. لأن أثر أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات ده بيعالج بعد عظيم جدا جدا بتوسع ليس موجود في أصول السنة. موجود في أصول السنة أصله كل شيء، لكن هذا البسط العظيم. يبقى عندنا إخواني الواجب المنزلي، أنت وزوجتك وأولادك، فهم يا عمر أنت وأخوك، فهم يا عبد الرحمن، خلاص. يبقى عندنا واجب منزلي إن شاء الله تعالى. تيجي المرة يا شيخ أمير أنت وابنك أحمد، وأنت يا أحمد أنت وابنك البراء، وأنت يا مين يا أي أخ، كل أخ يجي وعياله إن شاء الله، خلاص. أو تسمع لأولادك. يبقى ده أثر الواجب منزلي. عارفين واجب المنزلي؟ واجب منزلي. انت بقى ولي الامر، مش هنهددك بولي امرك، انت بقى ولي الامر المسؤول عن هذا الواجب المنزلة. اثر اسد ابن موسى الى اسد ابن الفرات ففيه من الهداية ما الله به عليه. نعم.
وكان الناس اذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فاما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركه فيما نرى.
اقرأ جزء منه. نعم. في قصة معه. ها ماشي اقرأ.
قال يحيى بن سلام حدث أسد يوما بحديث الرؤية وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس فأنكر.
حدثنا.
قال حدث أسد يوما بحديث الرؤية.
الرؤية عن رؤية الرب في الآخرة. نعم.
وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس فأنكر، فسمع أسد فقام إليه.
هذا المعتزل في آخر المجلس أنكر، لأن طبعا يكاد الواحد يموت لو سمع هذه الأحاديث، لأن عندهم لا تليق برب العالمين. نعم.
فسمع أسد فقام إليه وجمع بين طوقيه ولحيته واستقبله بنعليه.
بنعليه أسد بن موسى. نعم.
فضربه.
طبعا هتعمل كده بكرة بارك الله فيك، إن كنت أسد بن موسى فعلي. معليش يا أخوانا معليش، اسمحوا لي أنا أقيد كل شيء بارك الله فيكم حتى نفهم فهم الصحيح. وأخ يقول لك بس خلاص يتفاعل مع أسد بن موسى والصبح يلقى إخواني ولا يلقى داعشي ويمسكه من لحيته كلا ويجيب يخلع النعل. خلي بالكم هذا لأسد، هذا لأسد. فمن كان في قدر أسد عند الناس لا تقع به فتنة، انتبههم يا إخواني. نعم.
فضربه حتى أدماه وطرد.
الحمد لله. كما ضرب عمر صبيغا حتى سال دمه. نعم.
وطرده من مجلسه، وقيل بل كان يقرأ عليه في تفسير المسيب بن شريك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وسليمان حاضر. فقال من الانتظار يا أبا من الانتظار يا أبا عبد الله.
ناظرة يعني من الانتظار، مثل انظرونا نقتبس يعني انتظرونا. شوف كل واحد بينطق بمنهجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من الانتظار. ها.
فأخذ أسد بتلابيبه ونعلا غليظة بيده الأخرى وقال يا زنديق لا تقولنها أو لا تبصر بها عينيك. فقال سليمان نعم تنظر.
قال أعد.
قال يا زنديق لا تقولنها أو لا تبصر بها عينيك. فقال سليمان نعم تنظر،
يعني قل تنظر وإلا فقأت عينيك. نعم. ما هو طب. نعم.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وإياك والأمراء والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس وإنما اتخذها فجار القراء سلما.
انتبه أعاد مرة ثانية، أعاد مرة ثانية قل إياك والأمراء، لكن كما سبق على التفصيل الذي ايه الذي ذكرناه، فان تلك خدعة ابليس انما اتخذها فجار القراء سلما. حلو بقى تشفع عن مظلوم وكذا، هذا يتكلم سفيان عن الضعيف، عن الذي لا يقوى، ليس عنده علم يدفع به الشبهات وليس عنده دين يدفع به الشهوات، لان شهوة السلطان صعبة وشبهة السلطان صعبة والنطق بالحق والانكار من اصعب ما يكون، ولهذا ما يقوى عليها إلا القلة. فإن جاء الشيطان وقال ادخل تأمر معروف وتنهى عن المنكر وكذا وأنت ضعيف، لا 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 ترى لا 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 تسمع للشيطان، فإن هذا من حبائله. نعم.
وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
عابد يغتر به الناس ولكنه جاهل تأتي البدعة من قبله، وعالم حافظ يفتن به الناس ولكنه الفاجر الذي يحرف الكلمة عن مواضعه. أخطر فتنتين في الأمة فتنة عابد جاهل لأن هذا يورث البدعة، وفتنة عالم فاجر لأن هذا يورث ماذا؟ تحريف كلم الله عن مواضعه. نعم.
وما
استمع القدة يا أخواني أبشروا، شوف فإن فتنتهما فتنة لكل مين ولا لكل أحد، لكل مفتون، معناه أنه لا تقع الفتنة بالعابد الجاهل أو العالم الفاجر إلا من المفتون. والله ما يجلس عند عالم مفتون إلا مفتون، والله ما يغتر بدمعة عابد مفتون إلا مفتون. فالطيور على أشكالها تقع وكل إناء بما فيه والأرواح جنود. يبقى ايه الطلب ده عند الشيخ ده ليه؟ لانه مفتون زيه، مفتون مثله، ولو كان فيه خير لحاكم شيخه الى الاثر. نعم.
وما كفيت المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم.
طالما كفك غيرك في الفتية فلا تحرص على ان ترفع رأسك، لان الفتية هذه انت مسؤول بها بين يدي الله، فطالما وجد من يحمل الحمل هذا فاحمد الله. ولهذا يقول ابن القيم في الاعلام ان الفتية كانت تمر على الجماعة من العلماء فترجع الى الاول، كلهم يود لو كفاه اخو. نعم.
وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه.
أنا القائل بس ولا أحد يستمع لغيري، أنا الشيخ فقط ولا أحد جلسته إلا أنا. نعم.
وإياك وحب الرياسة، فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصراء من العلماء السماسرة.
الله أكبر، الحذاق. لماذا يركز سفيان يا اخواني على هذا الباب؟ باب الذات، باب النفسية، باب الشخصية، باب يصدك عن اتباع العلماء وعن قولة الحق وعن قبول الحق به. هو هذا الباب كما قلنا، هو هذا الباب الذي ان قطع عنق الشيخ يوما منفى به، وان قطع عنق الطالب يوما ما به. والله يا اخي، شوف والله يا اخي، والله ثم والله، الافة اللي فيها الاكبر واللي فيك الاكبر هي النفسية. شوف المشايخ بتوع الثورات كلهم عارفين الكتب موجودة عندهم، وما منعهم إلا أن يشاء الله بقى يكون واحد جاهل يعني، وما منعهم من اتباع ذلك إلا شخصيتهم ونفسيتهم. كيف هيقول بعد توريط الأمة معه كنت مخطئا؟ هذا الذي ذبحه، أو أنه سبقه أحد فنطق بالحق فلا يريد أن يكون ذيلا في هذا الطريق، يريد أن يكون رأسا. فلما فاته الرئاسة في باب السنة أراد أن يكون رأسا ولو في باب البدعة والضلال، ويوم ما تبتعد انتبه بارك الله فيك، يوم ما تبتعد عن أهل العلم وعن مجالسهم وعن هذا الطريق فنفسيتك، يوم ما تنحرف نفسيتك. نفسيتك هو التشخيص الأولي في كل منحرف، يرى نفسه يعجب بها قتلته، قتلته يريد أن يكون يا إما إمام يا إما من أولي الأحلام وأنه اللي خلف الإمام، ما ينفعش عن يمين الصف أبدا ولا في الصف الثاني أبدا، هو يريد يا يكون إمام يا يكون من أولي الأحلام وأنه اللي خلف الإيه؟ الإمام، يريد هذا. إذا لم يكن تلك المرتبة مرتبة دائما ما ينفعش. تابع يا أخي بارك الله، تابع يا علاء، يا علاء هتسيب الدرس ذا يوما ما؟ إن تركت يوما ما بدون ما هنسأل انت كذا على طول، شوف بقى جات لك منين، يمكن الشيخ النهارده شد عليك شويه ولا كذا، ولا يمكن اذا كان واحد بيجيب لك اتوه اتقطعت وانت يا شيخ طلعت بقى. انا مع الشيخ يعني خدمه بقى لي كم سنه، وفي النهايه الشيخ ما فاتش عليا النهارده وهو ماشيين، او الشيخ ما ركبنيش في السياره وسابني واقف على الطريق. هي هتبقى دي بتبقى قشه، تبقى قشه. فاهم يا اسلام؟ فاهم حبيبي؟ خلي بالك، خلي بالك، ما تروحش بقى تسافر مملكه وشفت بقى المشايخ الكبار تقوم تحتكر بقى اخوانك، وانا يا جماعه بقى والله احنا شيخنا الشيخ فلان وشيخنا الشيخ علان. انت اس اسلام معك خروج وعوده، بارك الله فيك، لسه العلم طويل قوي. انت اللي عملته دلوقتي خدت خروج يعني ايه خروج وعوده، انت خرجت منها وخدت تاشيره ورجعت تاشير، لسه يا ابن العلم كتير بارك الله فيكم. عدت الفوزان بس مش ده كل حاجه يا اسلام، عدت العباد بس لسه كتير قوي 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 قوي. فده كنت تقعد بقى مع اخوانك والعباد والفوزان واتونا يا جماعه ترجمه اكتب ورايا عم انا لقد تتلمست على. لا حبيبي بارك الله فيك يا اسلام، انتبه يا اسلام انتبه، فانتبهوا يا اخواني، انتبهوا يا اخواني. ولهذا الثوري جعل الموعظه لعباد ابن عباد جل الموعظه في النفسيه هذه، هي في النفسيه دي. يا اخي فينك؟ بقى لي شهرين ما شفتكش انت في البلد، انا فكرتك انت مسافر. انا كان يمشي مع بعض الاخوه، فينك يا اخي؟ والله مشغول. احنا مشغول يا ابني، طب زورنا، ها تعال صلي معايا الظهر. والله شيخ الجو حر كده. طب يا ابني هات توك توك على حسابي، تعالى شفت خلي بالك عوض، تعالى يا ابني هات توك توك على حسابي. والله يا شيخ اصل انا مشغول شويه. يا ابني مش انت مشغول عن شيخك برضه؟ ده انا بحبك وبتاع، بس تعالى بس صلي معايا الظهر واخد بالك. طب هاجي المغرب، عارف طبعا مش جاي ولا العشاء ولا الفجر، وما جاش المغرب، ما جاش المغرب، ايه اللي حصل؟ ألا ده انت كنت يا ابني عايز مثلا شيخك يسلم عليك، دلوقتي بقى شيخك عايز يقعد معاك بس انا مش فاض زي عوض اللي قبليه. نجيلك دلوقتي الشيخ معانا ونجيلك؟ لا ما حدش يجيل. هو كده يا عم حسن، استغني عن شيخك بشيخ اخر مفيش مشكلة، اترك شيخك لدعوة بلدك بمنهج مفيش مشكلة، انما المشكلة النفسية. اتضح بقى ان صاحبنا رفع ايده مرة ما فيش، والتاني رفع ايده مرة ما فيش. قال له هو كل واحد يرفع ايده ولازم ان اقف لتعظيم سلام مرحبا؟ لا يا اخي، لا يا اخي، بارك الله فيك، انتبه انتبه. هي دي النفسية اللي قسمت الظهر. طب نعمل ايه بقى عشان نضحك على العيال بقى التانيين والاخوة بقى نعمل ايه؟ مش هنقول طبعا انا رفعت ايدي للشيخ ورفض. اصل الطريقة، اصل الكتب، اصل عشان يبقى عندنا مصوغ، عشان يبقى عندنا مصوغ. لان مش هنقول بقى احنا رافعين ايدين، انت بتقول تعرف بقى رافع ايديه لما تفضل وراه وراه وراه، حينئذ سيخرج مين؟ لماذا 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 كل هذا؟ لهذا سفيان الثوري حرص على هذا الامر. نعم، واحذر الرياء،
واحذر الرياء فان الرياء اخفى من دبيب النمل. وقال حذيفة رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما يركب.
الله أكبر، الله أكبر. يعرض إيه؟ يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما يركب، لأنه عنده اشتباه، ما عنده بصيرة. نعم.
وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يبر خيارهم أشرارهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وقذف في قلوبهم وأنزل بهم الفاقة وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب. وقال: إذا كان ذلك لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك، فليكن الموت من شأنك ومن بالك.
الله أكبر. لا تنسى، لا تنسى ما بعد الموت، الموت وما بعده. نعم.
وأقل الأمل
واعلم أن الآخرة خافضة مرافعة، وأن مرفوع القدر من رفع الله قدره، وأن المخذول من خذله الله يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم.
وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت.
نعم.
فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك.
أكثر من ذكري هذه من لذات. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: أكثروا ذكر الموت، فإنكم إن ذكرتموه في كثير قلله، وإن ذكرتموه في قليل كثره، واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهي الموت. أعاذنا الله وإياك من المهالك، وسلك بنا وبك سبيل الطاعة.
الله أكبر، اللهم آمين. ورضي الله عن السلف أجمعين.